السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقاء يتجدد مصر الجديدة، وما زلنا نتابع أحداث مسبيرو ونحاول أن نقلم أظافر الفتنة التي تطل برؤوسها على مصر لتضرب استقرارها في مقتل، وخصوصا أن بكرة إن شاء الله فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشعب، ونتمنى أن مناقشتنا دايما نصل فيها إلى الحقيقة بعينين ليس بعين واحدة ولا برؤية أحادية كما يفعل الإعلام الليبرالي الذي أتصور أنه يلعب بالنار ويزيد الطين بلة من خلال محاولاته للصدام بين الشعب والجيش في مرحلة من أخطر مراحل مصر على ما أتصور. اسمحوا لي أن أنا يعني أرحب بضيوفي الأستاذ ياسر متولي الباحث الشرعي. السلام عليكم أستاذ ياسر. والأستاذ سامح فوزي الكاتب والمحلل السياسي المصري المسيحي، يشرفنا في قناة الناس ويسعدنا. أهلا حضرتك. أهل الأستاذ ممدوح الشيخ الصحفي والباحث، أهلا وسهلا أستاذ ممدوح.
أهلا بحضرتك.
طبعا أنا بعمل الاستفتاء مع حضراتكم، وأتمنى أن تتفاعلوا معنا لأن مصر تستحق هذا التفاعل. سيبوكم ماتش الزمالك وإنبي وركزوا معانا بقى، يعني ما المخرج من الأزمة التي تعيشها مصر الآن؟ محاسبة الجنا والمحرضين حسابا رادعا، التعجيل بالانتخابات البرلمانية والرئاسية، التدخل الأجنبي في شؤون مصر، كل ما سبق. دول أربع اختيارات أتمنى أن انتوا تقولوا لنا يعني إزاي نخرج من الأزمة اللي بنعيشها دي، والتي وصفتها الأنباء العالمية والصحف العالمية ووكالات الأنباء بأنها أخطر أزمة أصابت مصر بعد تنحي الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ونظامه. أنا اسمحولي مش هبدأ من اليمين ولا من الشمال، إن هبدأ بالأستاذ سامح فوزي الكاتب والمحلل السياسي بحكم إنه هو طرف في هذه القضية الحقيقة، وبنحاول نحاور بعض ونسمع بعض علشان ما يتصورش أننا قناة متطرفة أو نريد أن نعبث بأمن الوطن ونزيد الطين بلة والفتنة. أستاذ سامح، شفت حضرتك اللي حصل؟ كتير من الناس بتختلف رؤاها، لكن اتصور انه الاعلام الليبرالي ما جابش جانب مهم قوي، مش من بداية كنيسة المريناب، لان لا اتصور كما قال بعض الكتاب ان موضوع كنيسة المريناب يتحول بهذه الصورة القوية جدا لازمة يقتل فيها المصريون المصريين، وانما بيتكلموا عن ان رجال الكنيسة والقساوسة القس فلوباتير والقس انا ما اعرفش اسمه انطونيوس او ايه اللي هو كان هدد المشير متياس اللي كان هدد المشير، كانوا شايفين انه محتاجين ان البابا شنودة يعني يضبط ايقاع القساوسة اللي خرجت في الشارع، وخصوصا ان في صور للانبا فلوباتير هنعرضها وهو واقف على العربيات بينادي على الناس تنزل عشان يروحوا على مسبيرو، وحسوا ان الموضوع وسع قوي وكان ممكن يمشي باجراءات قانونية من خلال الكنيسة من خلال المجلس العسكري زي ما حصل في كنيسة سول، وان المجلس العسكري تعهد ببناء الكنيسة وترميمها وتظبيطها ووفى بهذا العهد وبناها. هل حضرتك يعني بتتصور ايه اللي وصل بلدنا لهذه المرحلة انه يحصل الصدام بالصورة دي، ونضطر نقول ان في ناس اندست وسط الـ 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 الاقلة، والصحفي عماد جاد القبطي او المصري المسيحي اعترض على هذا وقال ما هو طول عمر المسيحيين بيخرجوا في مظاهرات، اشمعنى مظاهرات دي بالتحديد اللي الجيش هيقتل فيها المتظاهرين؟
طبعا انا بشكر طبعا قناة الناس على الدعوة، ويعني انا كثيرا بيبقى عندي ملاحظات كثيرة يعني على بعض ما يقدم في القناة وخارجها، لكن انا شايف ان اللحظة دي لحظة تحتاج الى الحوار المفتوح اللي حضرتك ذكرته، وانا حقيقي سعيد بالوجود في هذا السياق من اجل حوار، من اجل مصر، من اجل نخرج من الازمة اللي موجودة ونقطع الطريق على ازمات مشابهه قد تحدث في المستقبل.
نعم.
انا هبدا بالاستفتاء اللي حضرتك طرحه للساده المشاهدين. حضرتك طرحت اربع خيارات.
نعم. ان احنا نحاسب الجناة.
نحاسب الجناة.
بحيث ان احنا نفعل دوله القانون على كل المصريين، ولا نعجل بالانتخابات بسرعه البرلمانيه والرئاسيه بدل ما عماله تمط، ولا شايف ان الحل ده انه زي ما طلب ممدوح رمزي دخول الاجانب او التدخل الاجنبي في
انا عايز اقترح حل مش موجود هنا خالص.
طيب.
نحل مشاكل الناس، يعني كما خلص بالأمس اجتماع بيت العيلة لرأس فضيلة الإمام الأكبر، وكما كتب كثيرون على مدار عشرات السنين ان احنا في النهاية بنتعامل مع مشكلات موروثة ومحتقنة محتاجة حل.
نعم.
بالتأكيد اللي حصل في كنيسة المريناب لم يكن هو السبب اللي ادى الى هذا الموضوع بالكم اللي احنا او بالطريقة اللي احنا شفناه، لكن في مشكلات متوارثة منذ عهد مبارك وما قبل مبارك وتعقدت اثناء مبارك، ورسائل متبادلة كانت تصل للناس، رسائل خاطئة كانت تصل، رسائل للأقباط ان المسلمين يعني متعصبين ومش عايزينكم عن طريق الدولة نفسها، وكانت تصل رسائل الى الطرف الاخر الاسلاميين والله ان الأقباط عايزين يكونوا دولة داخل الدولة وعايزين يشوفوا وعايزين يروح. كل ده في النهاية بيوجد احتقان عند اغلبيات وعند اقليات، يعني ليس فقط احتقان عند أقباط، ما احتقان عند مسلمين كمان، ودي ظاهرة اجتماعية فريدة من نوعها. يعني انا افهم ان يكون اقلية عددية في مجتمع محتقن، لكن اغلبية عددية كمان محتقنة، ده كلام برضو يعني محتاج تفسيرات اجتماعية معمقة شوية.
نعم.
احنا بنتكلم على مشكلات موروثة، بنتكلم على مشكلات وتعقيدات تتعلق به بناء وترميم كنائس، مشكلات تتعلق به مناصب محددة، مشكلات تتعلق به تمثيل سياسي، مشكلات معقدة جدا وموروثة على مدار طويل.
نعم.
البعض بيعبر عن هذه المشكلات، المجتمع الطبيعي والصحي والديمقراطي بيوجد آليات لحل هذه المشكلات.
نعم.
آليات سياسية وقانونية ودستورية ومؤسسات، والناس بتتفاعل من خلال هذا الموضوع. المجتمع غير الطبيعي اللي بيوجد أشكال من التشنج، ما أنا في النهاية على مدار سنوات مفيش مشكلات بتتحل. انا هاخد لك حادثة كنيسة المريناب دي، ده حادثة وقبلها صول وقبلها صحيح ان القوات المسلحة مشكورة بني كنيسة صول وبني كنيسة امبابة بعد الحرق، لكن هو ده القاعدة، قاعدة الناس روح تهد وتحرق وبعدين احنا ندور عن اين هو النظام واين هو القانون، وهل هناك دولة ولا مفيش دولة؟ يعني هل الدولة تفرض النظام والقانون ولا الافراد بنفسهم بقى كل واحد يفعل ما يريد؟
يعني أستاذ سامح، شايف حضرتك أنه السبب الرئيسي في زيادة الاحتقان والأزمات دي أنه مفيش قانون بيفعل والدولة ما بتعودش تحل مشاكل بسرعة؟
الناس ما بتحلش مشاكل. وهقول لحضرتك يعني قساوسة لحضرتك ذكرت أسمائهم، أنا كلمت بصراحة ما أسهل أن احنا ممكن نقول أي كلام، لكن لا أنا متعود أقول أي كلام ولا السياق اللي احنا فيه كمان يقول أي كلام. لما تيجي حضرتك تبص في هذا الموضوع، سواء كان القساوسة سين وصاد وعين ولا غيرهم ولا غيرهم ولا غيرهم، لو حضرتك بصيت في الخطابات بتاعتهم بيقولوا ايه، يعني حلل الخطابات بتاعتهم بيقولوا ايه، يتحدثون في النهاية عن المساواة في المجتمع، يتحدثون عن دولة المواطنة والمساواة، ولا اعتقد المسلمين نفسهم مختلفين على هذا الكلام. يعني لو سألت المسلمين حتى بما فيهم في طيار الاسلام السياسي او الطيارات الاسلامية هيقولك نحن مع العدالة والمساواة، محدش هيقول غير كده.
لا.
القضية ان مفيش حوار بين الناس ومفيش تفعيل لدولة القانون والمؤسسات. حضرتك بتقول لي احنا عايزين دولة القانون، على مدار سنوات كانت الأقباط بيتعرضوا لانتهاكات واحداث ولا اخره موثقة ومرصودة، اخرها ما حدث في كنيسة القديسين اللي راح ضحيته احد الشباب السلفيين زي سيد بلال الذي عذب ومات من تحت وطأة التعذيب. فين اللي عملوا كنيسة الحادثة دي؟ ما نعرفش. حادثة بهذه البشاعة خلفت اكثر من 23 قتيل، فضلا عن انخفاض الشعور الوطني عند الناس والاحتقان بين المسلمين والمسيحيين وشعور الناس ان في ازمه حقيقيه.
هل المسيحيين ما بيقدروش يدركوا ان ممكن يكون ساعتها يعني او عدت الاحداث وما عرفناش يمسكوا الجنازه زي ما حضرتك قلت دلوقتي، لكن في النهايه بنتصور، هل بتتصور انه زي ما الناس اتهمت حبيب العدلي انه احيانا كانت الدوله بتحتاج في يوم من الايام انها تصرف النظر عن مشاكلها فتعمل؟
انا موافق على هذا الكلام، انا مش مختلف، لكن في النهايه انا بتكلم على الشخص العادي الطبيعي المواطن العادي. الناس كلها مش كلها لا ناس مثقفين ولا بيدرس ولا 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 عندهم رؤيه.
خليني اسالك سؤال مهم يا استاذ سامح، او يعني سؤالين معلش.
لا
يا جماعه،
لا لا انا
هقول كده ضيفنا النهارده،
لا لا يعني بلاش نتفقد، لا انا هاخد ضعف الوقت بقى.
الحقيقه يمكن عايز اسال سؤال مهم، التحول اللي حصل بعد ما كنا بنشوف في ميدان التحرير مسلم ومسيحي ايد واحده، وكنا بنشوف زي ما بيقال دايما في التناغم اللي بيحصل على شاشات الاعلام ان المسلمين بيصلوا والمسيحيين واقفين قدامهم، المسيحيين بيصلوا والمسلمين واقفين، ايه اللي حصل بعد كده؟ يعني انت شايف ايه التطورات اللي دعت الى ان احنا نصل في النهاية الى هذا الصدام والتراشق، لدرجة انه النهاردة بعض القساوسة بيزعلوا مثلا انه بيقال المسيحي كافر. فما بيترد عليه، رد عليه شيخ قال له انت بتكفر بمعتقدي وانا اكفر بمعتقدك، لكن في النهايه احنا متعايشين وفي حقوق مواطنه جيره، يعني من جنبي جاري مسيحي والعلاقه بيني وبينه زي الفل صباح ومساء وكل حاجه. ثم ناتي في النهايه مثلا نجد انه برضو بعض القساوسه، انا بتكلم بصدق والله، نترك المنطقه دي بقى اللي بينظروا فقط للي بيقولوا الشيوخ المسلمين او الدعاة اللي بيعتبروا من وجهة نظر الاخرين هم دول اللي بيثيروا الفتنة زي ما خالد منتصر قايل. وبنشوف انه بعض القساوسة على قناة الكرمة والقنوات التانية يعني سبوا النبي بدون مناسبة، معرفش ايه دخل النبي في الموضوع ده، كان موجود على الهوى. الا ترى انه ده تحول خطير، ان احنا بدأنا نسيب منحة الوطنية والبلد واهدافنا واللي ورانا وبدأنا نركز في التراشق العقدي طوال الليل والنهار؟
أنا متفق معك. أولا السجال العقيدي سجال سيء جدا، سواء كان يجري من طرف مسلم في مواجهة طرف مسيحي أو من طرف مسيحي في مواجهة طرف مسلم. فكرة السجال العقيدي وطرح العقائد على الملأ ومناقشتها، يعني الإمام الغزالي نفسه بيقول لك الجامع العوام عن الخوض في علم الكلام، وفي وثيقة الحوار الإسلامي المسيحي فريق العربي للإسلام المسيحي قال لك الكف عن المناقشات دي في وسائل الإعلام، دي مناقشات في غرف مغلقة بين متخصصين بقى فقهاء لاهوتيين إلى آخره. لكن المشكلة فين؟ المشكلة أن التراشق متبادل. أنا بشوف برضو على قنوات إسلامية طعن في المسيحية وطعن في الكتاب المقدس وهجوم، وعندي يعني أنا شفته مواقع الإنترنت وعندي تلال من هذا الموضوع، فتلاقي أن هذا الكلام وارد عند الجانبين. لكن لما تيجي تبص للموضوع في النهاية، احنا بنتكلم على المينستريم، التيار الرئيسي في المجتمع. التيار الرئيسي في المجتمع المصري مش عايز ده، لا عايز ده ولا عايز ده. صحيح. التيار الرئيسي في المجتمع المصري متعايش وعايز يعيش وعايز يروح اعماله وعايز يشوف الجيره وعايز يتفاعل مع الامور. لما حضرتك اثرت هذا الموضوع فكره ان يقال ان المسيحي كافر، لما تيجي تسالني هذا الموضوع انا ممكن اتفهمها من ناحيه اللي حضرتك ذكرتها، بمعنى من لا يؤمن بمعتقد هو كفر به ماشي، لكن التصدير في السياق السياسي بينطوي على دلالات تانية. يعني لما أنا القضية ليست قضية دينية في اللحظة دي بقى، القضية قضية سياسية. نعم. احنا النهاردة بنتكلم عن دولة مواطنة وقانون، احنا عايزين نتكلم اللغة اللي تقرب الناس من بعضها وتجمعهم. لما نيجي نتكلم عن دولة مواطنة وقانون وعندنا انتخابات قادمة وعندنا الناس تشارك وعايزين نخرج من إرث الطائفية وعايزين الناس تعيش بقى ودي بلدهم، يعني لما تيجي نحط هذا المصطلح، لما اجي اقول على هذا الموضوع انت كافر عقيديا انا فاهمها، انا فاهم، لكن هل تقنع ازاي شاب مسلم او شابة مسلمة ملتزمة ان هي تنتخب كافر في انتخابات؟ انا لو مكانها ما انتخبوش، انتخب كافر ليه لما انت بتحكم عليه من الاول بتقول لي كده؟ انا عارف الموقف الديني، لكن اعتقد الكتاب المقدس بيحض على المحبة والقرآن الكريم بيحض على المحبة، وفي اوصاف داخل القرآن بيقول لك دول اهل كتاب. يعني قصدي يعني انا استطيع ان انا اقرب واتكلم مع الناس، لازم اقنع الناس بفكرة ان هذا مجتمع ومواطن. انا ليه حوارات مع اخوة سلفيين كتير ومن الحركة الاسلامية، والحركة الاسلامية مش حاجة واحدة يعني فيها تنويعات وظاهرة تيجي تتكلمها. انا مرة سألت احد الشباب السلفيين وشاب معتدل ولطيف، قلت له ترشحوا واحد مسيحي في الانتخابات تنتخبه؟ قال لي لا، لو في حاله ما فيش واحد مسلم. قلت له اكيد هتلاقي واحد مسلم تنتخبه طبعا. فاحنا بنتكلم على، انا معاك ان في مشاعر تعصب هنا ومشاعر تعصب هنا وفي احتقان هنا وفي احتقان هنا. الدكتور رجب سعيد ربنا يمتعه بالصحه عدى 90 وكان سياسي ومعاصر، قال كلمه جميله جدا، قالك في الدوله دي في ميراث من الارتياب وفي ميراث من المحبه. الحكومه الذكيه تعلي من ميراث المحبة وتخفض من ميراث الارتياب. الحكومة غير الحصيفة بتصرفاتها زي المحافظ أسوان لما يقولك الشباب المتحمسين هد مبنى، لو نزلت المحافظة نفسها هدت المبنى أنا ممكن أخد واد أتكلم معاه باعتبارها دولة قانون، أنت بتقول إن ده مبنى مخالف وأنا نزلت هديته، ساعتها أتكلم معاك بقى. لكن تقولي الشباب أزالوا المخالفة والشباب متحمس ويقولك إن في داعية ديني للأسف أثرهم يعملوا كده، طب الداعية الديني ده محدش قاله انت ليه عملت كده؟ ما احنا هنفضل نطبطب مش هنخلص. لو هنفضل بقى كل شوية ده ما نجيش ناحيته وده ما نجيش ناحيته وده عمل وده عمل وده عمل، انا مع دولة القانون، طرف مسيحي طرف مسلم اساء اهلا وسهلا. لكن ان يمضي الامر المشاكل تتراكم وتمضي بلا مساءلة وبلا عقاب، ده كلام خطير. يعني ده كلام خطير ولابد ان احنا نقف قدامه. وعايز اقول حاجة اخيرة عشان ما اخدش وقت الزملاء الاعزاء. احنا انت في المجتمع لو في مشروع بيجمع الناس، الناس هتبطل تتكلم كتير على الاختلافات، زي النقطة اللي حضرتك قلتها في ميدان التحرير، في هدف بيجمعهم وخلاص عايزين يخلصوا من الحكم المستبد، وتاني يوم الناس تتكلم كلام ايجابي انهم عايزين يبنوا مجتمع جديد وبتاع، في هدف كبير بيجمعهم. الهدف الكبير ده لما بيغيب تتسلق قوارض الصغيره بقى تطلع لك، فتلاقي حدوته هنا وقصه هنا وموضوع هنا وحكايه هنا، فتلاقي نفسك في الاخر منشغل بالتفاصيل. انا مش عايز اخش في تفاصيل لان التفاصيل دايما ما فيهاش شفافيه. هات لي اي حادثه حصلت هتلاقي مليون روايه ومليون قصه، ومفيش روايه رسميه في النهايه. يعني انا بطالب حد من زميله عايز تحقيق حقيقي مش كلامي ولا كلام.
اتمنى يحصل تحقيق حقيقي.
اتمنى.
طيب هو بيتمنى ان يحصل تحقيق سامح. استاذ ممدوح، نظره على ما حدث، ويمكن اذا كان ليك تعقيب على كلام الاستاذ سامح فوزي فيما يتعلق بعدم الشفافيه في الامور، عدم تفعيل دوله القانون، هو شايف انه لا يجب ان تتم مناقشه الامور العقديه على الملأ وعلى الفضائيات، ومش عارف هل ده يمكن التحكم فيه، وخصوصا في زمن العولمه والانترنت وغرب الدردشه، وساعات يسرب من مسجد شريط، وساعات تسرب من كنيسه سيدي بي وسي، نتحكم في ده ازاي؟ وراي حضرتك الكلام اللي قاله الاستاذ سامح.
بسم الله الرحمن الرحيم. وانا تقديري طبعا انه المشكله الحقيقه مش في الوقائع، المشكله في المعايير، لانه لا احد يستطيع ان يكذب انه في مشكلات الاقباط على امتداد عهد مبارك، حتى لو كان عندنا خلاف مع درجه مصداقيه هذه المطالب او ضروره الاستجابه لها، من المؤكد انه هذه الامور تقبل وجهات نظر وتقبل ترجيحات وتقبل اختلافات. لكن هو السؤال، هل مطلوب حل المشاكل اللي تراكمت على مدى عهد مبارك في الاشهر القليله اللي اعقبت زوال نظام مبارك؟ ده سؤال يطرح على مستوى المعقوليه والامكانيه، وعلى مستوى الشكل اللي تم بطرح القضايا في الفترة الأخيرة القصيرة. ربما أنا كنت من أكثر الناس اللي أدانوا سلوك الناس اللي راحوا بمنطق العدالة المباشرة، سواء كان في مبابة أو في صول، إلى تنفيذ أي شيء يخالف القانون، حتى لو كان تأويله ديني. هذا أمر غير مقبول مطلقا، أنه في فتاة محتجزة أو أنه في مخالفات شرعية تحدث في كنيسة صول أو غيره، هذا لا يجيز أبدا أنه حد يمس دار عبادة تمس أتباع دين آخر مطلقا. يعني دي مسألة لا تقبل التأويل. لكن في المقابل الإلحاح على فكرة أنه تفجر مشكلة من فئة موضوع بناء الكنائس يوجب على الدولة أو على المجلس العسكري أو على الناس إقرار قانون الآن دون أن يكون هناك برلمان منتخب، ده أمر غير مفهوم. النهاردة طالع بيان، أنا ما لا أدري حتى الآن مدى دقة نسبته لأصحابه، منسوب للدعوة السلفية في أسيوط، بيرفض فكرة إقرار قانون دور العبادة الموحد اللي اتكلم عنه رئيس الوزراء بالأمس.
المسيحيون نفسهم رفضوه لما طلع.
أنا هوصل للنقطة دي.
اتفضل.
إنه حتى لما نتكلم بمعيار انه ما هو مطروح لم يحظى بعد باجماع، حتى هذه اللحظه مسيحيا لم يحظى باجماع، واسلاميا لم يحظى باجماع، واذا جردنا الصفات الدينيه وتحدثنا عن مواطن ودوله مواطنه فلا توجد اليه منتخبه لكي تقر هذه القوانين. وبعتقد ان المشكله الحقيقه هو في انه بعض الناس بتفترض انه بعض القضايا لها طبيعه استثنائيه وبالتالي يجب ان تعالج الان وهنا. ده خطر، لانه في النهايه حتى موضوع حق بناء دور العبادة من يتفق فيه مع المبدأ الأصلي، وهو أصل من أصول الاجتماع الإنساني في أي مكان في الدنيا، يمكن أن يختلف في كيفية التطبيق. والناس لما جالها مشروع القانون وكانت الأمور أفضل من كده بكتير، اختلفت على المساحة والمسافة ونسبة الناس وما إلى ذلك. وبالتالي بعض الناس لديها إحساس بأنه في رغبة في الحصول الآن على إقرار وضع معين في غياب سلطة منتخبة وبرلمان منتخب، فإذا جاء البرلمان المنتخب والسلطة المنتخبة لتغير ستكون افتراضا أو على الترجيح متهمة بالانحياز الطائفي ضد الأقباط. يعني إذا أقريت أنا النهاردة مشروع لقانون بناء دور العبادة الموحد ينطوي على مواد الأغلبية لها عليها اعتراضات، سواء كانت الأغلبية منظور إليها من زاوية دينية أو سياسية، وجاء برلمان منتخب وأعاد النظر في هذا القانون، سينظر إليه باعتبار أنه بيمارس نوع من التمييز المقصود ضد الأقباط. وبالتالي أنا أفرق بين الإجراءات التي يجب أن تتخذ فورا وعاجلا والإجراءات التي يجب أن تتخذ لكي تقنن علاقة دائمة وقائمة بين المسلمين والأقباط. في مشكلة كمان تانية، أنه المسلمون ليسوا طرفا في فكرة بناء دور العبادة للأقباط بشكل كلي على الإطلاق. حتى الحركة الإسلامية، يعني أنا كنت على التلفزيون امبارح أكتر من مرة، منهم مرة كنت على التلفزيون المصري، والدكتور محمد عبد المقصود اتصل مرة شفته على التلفزيون ومرة سمعته بيؤكد انه حتى التيار السلفي ليس لديه مشكلة مع قانون دور العبادة الموحد وقال قره ما عندناش مشكلة، لكن في مشكلة في انه مثلا في اعتراض مسيحي على اموال الكنائس كيف تراقب، وبالتالي الموضوع ليس كما يبدو في بعض، ودي مسألة مهمة استاذ سامح، انه احيانا يصور امر كما لو كان مجمع عليه ومنتهي من النقاش حوله، وهناك رغبة شريرة تأمرية لعدم إقرار نكاح في المسيحيين، لأنه لا في مشكلة في تفاصيل الموضوع حتى بين المسيحيين والدولة، في إنه الرقابة على أموال الكنائس كيف تكون. ومن أوائل الناس اللي أثاروا المشكلة دي كان المستشار طارق البشري، وهو رجل هو من هو في الاتزان والعقل، وأثاره قبل 25 يناير في مقالات في الشروق أثارت بعض الأخوة.
يعني أنا عندي
هرجع لأستاذ ياسر، معلش انا اسف، طب اتفضل.
يعني اجمل ما اقصده في ايه، في انه في اطار عام وفي معايير. في الاطار العام انا لا اعتقد انه طرأ شيء جذري على موقف المسلمين من المسيحيين ولا على موقف المسيحيين من المسلمين، طرأ شيء في سقف التوقعات الموجود عند بعض المسيحيين انه اشياء يجب ان تعالج الان وهنا فورا. وهذا الامر في شقه اللي متصل بتأسيس العلاقة بين الكنيسة والدولة بشكل دائم يحتاج الى برلمان منتخب وسلطه منتخبه، وسيثير الكثير من الريب ان نقرر ان نقر قانون الان وفورا. فيما يتصل بوقائع مسبيرو نفسها، انا لافت نظري انه درجه العنف اللي مورست لا تعكس فقط امكانيه اندساس قله، انما تعكس احتقان اكثر مما كنا متوقعين. يعني انا شخص متورط في التعامل مع الملف القبطي كباحث من اكثر من 20 سنه، حضرت في 4 مؤلفات،
شايف الاحتقان ده
درجه الذروه كده، درجه توقعنا لرد الفعل. يعني ده مهم، انه انت تذهب الى اي واقعة ولديك سقف توقع، عندما نصدم مما على الشاشة، ومصر كلها صدمت على فكرة، المسؤولين الرسميين والمراقبين وكده، يجب ان نتوقف امام هذا الامر، لانه عدد الجرحى من اخواننا الاقباط كبير جدا، وعدد الجرحى من رجال الجيش والشرطة ايضا كبير.
طيب استاذ ياسر، الحقيقة يعني واحنا بنتكلم بمنتهى الهدوء اهو، مش متعصبين ولا متشنجين ولا حاجة خالص، ها؟ شايف حضرتك يعني ايه اللي وصلنا، ايه اللي وصلنا، وخصوصا انه هناك، والاستاذ سامح هيتكلم بعد حاجه في الجزئيه دي، انه منذ ان تولى البابا شنوده كرسي البابويه في مصر والازمات بين المسلمين والمسيحيين في ازدياد. بمعنى، هل بتتصور انه ممكن في الوقت الحاضر يقيم المسيحيون الدنيا ولا يقعدوها، على ان انا بدور على كنيسه مريناب تكبر تعلى، وانا عندي كنيسة على بعد 2.5 كيلو، واحدة على 8 كيلو، واحدة على 35 كيلو، وفي نفس الوقت احنا في مرحلة حرجة لمصر كنا واقفين كلنا في ميدان التحرير عمالين نقول عايزين نقيم الدولة ومش مشكلة دلوقتي، وخالد منتصر رغم اعتراضي الشديد طبعا هو مبهدلني النهاردة هبقى نقول الكلام ده في الاخر، انما قايل جملة كان اهتمام المسيحيين بعمل مستشفى على مستوى عالي، بعمل مدرسة على مستوى عالي بيخشها حتى المسلمين. ايه الهواجس اللي بدأت تزيد عند المسيحيين انهم لن يشعروا بوجودهم في مصر الا اذا ترشق كنيسة بكل مكان؟
بسم الله الرحمن الرحيم. والله هو القضية شيخ خالد ان الموضوع يعني الحكم عن شيء فرع عن تصوره.
نعم.
احنا نتصور من تاريخ 14 نوفمبر سنة 71 منذ اعتلاء الانبا شنودة، كان نظير جيد طبعا قبل هذا ان يغشم للبابوية، وكان بدأت يعني قبل كده في الخمسينيات وفي الستينيات ما كانش فيه أقباط مهجر، ما كانش فيه المشاكل الطائفية اللي بدأت بعد تولي هذا الكلام ده. طبعا كان الأول أيام النظام السابق ما كانش يسمح بالكلام ده، وكنا بندفن رؤوسنا في الرمال كالنعام ومحدش يقدر يقول كده. الآن الجميع يحاسب، الجميع المخطئ من المسلمين وغير المسلمين، الجميع طالما إن حصل مخالفة للقانون، حيقول احنا دولة قانون ودولة مؤسسات، يبقى لابد ان يوضع الجميع تحت طائرة القانون. اذا كان حسني بيتحاسب الان هو واولاده وعدلي وكلام ده كل ده، اي حد يثبت عليه ادانة لابد ان يحاسب، مفيش حد فوق القانون. ولذلك انا مع القول ان محاسبة الجناة ومحاسبة المحرضين، واللي احنا بقى نرجع يعني الى ذاكرة التاريخ نشوف اللي كان قبل كده كان بيحصل ايه. اما لا الاحتقان اللي موجود طول عمري يحصل احتقان، الشارع المصري ما كانش فيه احتقان. احنا قاعدين انا راجل معايا زمايلي مسيحيين، معايا جيراني مسيحيين، معايا، ما احنا مش هنقدر نفصل، نسيج واحد موجود في مجتمع واحد، موجود بينا روابط، موجود منا معاملات، بعمر ما حصلت مشكله بينه وبين واحد عشان خاطر هو مسلم وانا مسيحي. اللي بيؤجل الكلام ده اجندات تانية خالص بتتعامل مع طموحات ديت بدات لما البابا شو ده واتهم الكلام ده في اللي قاله ساعتها السادات ان هو حريص على اقامه دوله قبطيه وان طلع مرقص صادق يتكلم عن الدوله القبطيه واللي باركها مرقص عزيز واللي قال انا موفد هناك من قبل البابا شنوده هو اللي اوفدني الى امريكا ومش هرجع غير بامر من البطرك هو اللي رجعني. مرقص عزيز اللي عمال ينهض النظام وهو قس ما قالوش عنه ولا اتشرح ولا اي حاجه طبعا. لما لقى واحد زي زكريا بطرس عمال ليل نهار كان عمال يجهر بالسب ويطلع البابا شنوده في كذا برنامج يقول يكلموه ان الراجل دوت هل شلح يقول لا ما اتشرحش ما انتوا عندكم اللي في المجمع البحوث عض الدكتور محمد عماره والزغلول النجار والناس دي كلها فدول كان حتى المذيع قال له يعني دي قدام دي قصاد دي. فلما الناس بتشوف شعب الكنيسه اللي هو سمى نفسه شعب داخل البلد بقى شعب الكنيسه اسقف عام الشباب اسقف اصبحت ان ايه هو ده اللي بيخلي استاذ سامح الناس تتكلم عن ان في دوله شبه دوله داخل دوله. احنا بنتكلم عن كده ان الدوله يطلع قانون لا احنا مش هنطبق ويطلع البابا الانبا بشو يقول احنا هنستشهد في حوار سجلت المصري اليوم بتاريخ 25/9/2010 قال تطبيق القانون على الكنيسه والطائفه يعني هنستشهد وامامه الدم والقتل. الدمويه اللي في الخطاب اللي كانتش موجوده قبل كده خالص. لما نسمع من الانبا بشوي سكرتير المجمع المقدس الانبا بشوي ده اللي بيحرم القساوسه واللي بيقوله بيحقق مع القساوسه طبعا على في الكلام ده لما هو يطلع يتكلم ان مصر ضيوف يبقى مش هنستبعد المسلمين ضيف على مصر مش هنستبعد ان يطلع في المظاهره ويقولوا بيقولوا علينا اقليه واحنا اصحاب الارض دي يا مشير قول الحق احنا اصحاب الارض ولا لا بيقولوا علينا بلطجيه احنا اصحاب الكلام ده كله في
انت حاسس ان دي لغه جديده ما كانتش موجوده
قبل كده لغه ما كانتش موجوده قبل تاريخ 14 نوفمبر 71 ما كانش فيه الكلام ده خالص ما كانش فيه الاحداث بدات ان المسلمين اللي عايشين مع المسيحيين محدش انا مش شايف في الشارع هعرف احدد ازاي المسلم على المسيحي الناس كلها ماشيه مش عارف حاجه ازاي اللي بدا بعد كده
ان احنا ساعات كنا بنقعد نسال على اسماء وفي الاخر نكتشف ان المسيحيين
غير نعرف ابن اسمي ماجد ايه ماجد رمزي ايه مش عارف احدد لسه الكلام ده كله فاصبح ده الاسم مش عارف احدده والشكل مش عارف احدده يبقى مين اللي صنع الكلام ده كله نشوف بقى نرجع بنشوف الكلام نشوف
دلوقتي هرجع اشوف معاك الكلام لان ده مهم بس يعني هشوف خليك مركز معايا استاذ سامح الكموني تم اعدامه امبارح في الحادث المشهور بتاع ليله راس السنه واحد هل شايف ايه دلالات اعدامه في الوقت ده بالتحديد مع ان
القضيه ما اعرفش على وجه التحديد هل محدد سلفا ولا ايه الموضوع
ما أنا, هقول.
انا شخصيا على وجه التحديد ما اعرف لكن هو انا عارف ان الحكم بات ونهائي بالاعدام وده حكم محكم.
لا 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 ما اقصدش والله انا مش مساله انه اتعدم او لا انا قصدي هل كانت من وجهه نظرك في دلالات للتهدئه ادي واحد نمره اثنين حضرتك بتتكلم عن دوله القانون الان في كنيسه امبابه مثلا في اثنين من القساوسه متهمين وهربانين وعليهم احكام واللي هم اثنين اخوات على حدود معلوماتي من الكلام اللي موجود ولم يتم القبض عليهم برضه بدوله القانون. شيء جديد والغريب جدا انه في هذه المظاهره دي صور موجوده معايا موجود عليها النص لجيش الرب وليس لجيش المشير ده كان موجود ومرفوع في المظاهرات اللي بيتقال انها خارجه سلميه وارجو تديني دلالات برضه على الكلام ده. واذا عشنا للرب نعيش واذا متنا فللرب نموت الكنيسه مش هتموت ان عشنا او متنا فللرب نحن كتيبه عهداء السمائيين كتيبة شهداء اسف السمائيين. هل بتشوف حضرتك ان
دي آية مذكوره
لا في الكتاب
المقدس يعني عشنا الرب
يعني انا قصدي اقول لحضرتك هو احنا النهارده لما كان الاخوان المسلمين بيرفعوا المصحف وانا مش اخواني والله بس عشان ده الاخوان بيحطوا المصحف وسيفين تقريبا وحاجه قلنا الاسلام هو الحل والشعار الديني ومش عايزين نقلب الدنيا والكلام ده كله حتى في 25 يناير خلينا نقول بصراحه كان غير مسموح ان حتى حد يرفع رايه مكتوب عليها لا اله الا الله محمد رسول الله كان في شيء عايزين لا مش عايزين شعارات دينيه في الثوره. شايف ايه الجديد اللي جد في هذا الامر يوصل
الامر بصراحه وانا هبدا من كلام اللي تفضل بيه الزميل العزيز الدكتور ياسر.
نعم
اولا لو بنتكلم على تاريخ الاحتقانات لا تاريخ ابعد بكتير جدا. انت عندك سنه 1910 او 1911 كان في شقاق طائفي رهيب في المجتمع المصري كان في مؤتمر قبطي قدام مؤتمر اسلامي ورفعت مطالب هنا وترد عليها هنا وحصل جدل رهيب جدا وكتاب الأستاذ طارق البشري بيروي كثيرا جدا عن الشقاق خلال هذه الفترة وازاي كان في كلام.
جدل كلامي مش
لا لا مؤتمر لا ما كل مرحلة لها سمتها.
ايوه احنا بنتكلم دي مرحلة بالفعل.
لا يعني خلينا بس ايه نحدد الامور.
كويس.
لما تيجي تتكلم بعد ثورة 1919 وبعديها كان عندك الشروط العشرة المشهورة لبنى الكنائس صدرت سنة 34. في كلام وكتب وابحاث نشرت عن فترة العهد الليبرالي كان فيها مشكلات. لما تيجي تتكلم عن فترة السبعينات المشكلة الحقيقية وانا هبدأ بكلام حضرتك احنا ننظر للموضوع بعينين مش بعين واحدة. انت حضرتك خليت المتغير الوحيد الوحيد هو البابا شنودة.
لا
لكن هناك
لا هيبقى يقول بعد كده الصرف يعني جزء من المتغيرات
لكن هناك بداية التغيير.
لا لا هناك متغيرات اكثر عمقا بكثير داخل هذا المجتمع. انا هقول لك بعض هذه المتغيرات وهرجع تاني ونتكلم عن الحالة اللي حضرتك ذكرتها. اولا عندك متغيرات تتعلق ب رياح من الفقه غير المصري وهبت المجتمع المصري. خلينا نتكلم بصراحة انا عارف الفقه المصري وقريته ودرسه ومتابعه وبستزيد منه لكن عندك دلوقتي ثقافة اخرى جاءت للمجتمع المصري غير تلك الثقافة اللي احنا عارفينها من الاربعينات والتلاتينات والعشرينات طالما حضرتك هترجع لورا شوية والخمسينات والستينات ما كانتش المجتمع المصري كده طالما بنجعل ان دي نماذج الوقت ده. النقطة الثانية وهل ما كان يحدث من ممارسات من جانب بعض الفصائل الإسلامية في هذه الفترة سواء في الجامعات أو هنا أو هنا وحدث في الصعيد وهكذا اللي هم النهاردة بيراجعوا بيقول إن احنا فعلا بنتراجع وبنعيد النظر في مثل هذه الممارسات وأنا بحترم إعادة نظرهم وتراجعهم وفكرهم لغاية إنه بيعتذر عن قتل السادات نفسه يعني وهذا قمة يعني الاحترام. لكن دي كل ده لم يحدث هذا توثيق الذي حدث من بعض الانتهاكات تجاه الأباط في الثمانينات وحادثة ديروت وصنب و و و و و دخلنا في الثمانينات
احنا دخلنا في التاريخ لا قبل كده بس
لا السبعينات نفسها كانت هناك اشارات خطيرة جدا وما كان ينشر من آراء وكانت تطبع وتتداول
في السبعينات. انا بقول في الستينيات السبعينات بداية
الستينيات كان المجتمع تتكلم عن مجتمع معلم
البابا كارلوس حصلت مشكلة بالكنيسة في عهد البابا كارلوس
لان النظام السياسي كان مختلف وحصلت مشكلة مع الطيار الاسلامي ساعتها
طبعا حصلت مشكلة
لانه كان في السجن بس انا بقول لك انت بتتكلم عن النظام
النظام الاسلامي
الدولة الناصرية خلينا بس الدولة الناصرية يا استاذ ياسر كان لها طريقة في التعامل مع الامور وكانت تعتمد على التكنوقراط الأقباط بطريقة معينة في إدارة المشهد وهناك دراسات كثيرة في الموضوع ده
كويس.
دولة السادات التي نحت تجاه تدين الواقع السياسي وكانت تبحث دائما عن الجانب الدين ده أول جزئية. الجزئية الثانية أنت بتقول إن في تغيرات فيما يتعلق بالأقباط ويبقى في كنيسة بكل حتة لا أنت بتتكلم عن مشكلات بتتعلق فعلا لما تقعد ما هو ده الموضوع إحنا عايزين في المجتمع المصري إيه. أنا ليه بسمع هذا الكلام وبالنسبة لي مش كلام جديد بالمناسبة طبعا. ليه؟ لأن أنا يعني متعارف بحوارات مع الحركة الإسلامية من فترة لكن أنا عايز يبقى في حوار حقيقي الناس تعمل توثيق لقضاياها
نعم
توثيق للقضايا دي. أنت دلوقتي بتقول لي الكنيسة تريد أن تكون دولة داخل الدولة عندما يكون هناك أسقف للشباب وعندما يكون هناك أسقف للخدمات والفقر بيحارب الفقر. انت عارف حضرتك المشروعات التي تقام في
انا بديك بس شعب أمثلة. الكنيسه دي بس سيبك
شعب الكنيسه يعني هرجع له تاني بس انا دلوقتي بقول لك دلوقتي فيما يتعلق بالخدمات التي تتوجه للفقراء والمساكين انت فاكر ان هي بتوجه للفقراء الأقباط بس توجه للفقراء الأقباط والمسلمين. هات لي القرى اللي في الصعيد اللي بتقام فيها خدمات ومشروعات اجتماعيه الهيئه الابطيه الانجليه تخدم من الاسقفيه الخدمات تخدم من جمعية الصعيد جمعية كاريتاس. انا عايز توثيق حقيقي الجمعيات دي خدمت مين وعملت ايه
وعلى العكس
وانا ارحب بهذا واحترمه اذا كانت هناك هيئات اسلامية تخدم الناس كلها لكن انا عايز اقوله ايه انا عايز اقوله ايه الخطاب المسيحي لا يعني هناك خدمات والمدارس المسيحية انا عايز حضرتك تجيب النهاردة المدارس اللي موجودة المدارس الكاثوليكية عندك 172 مدرسة وعندك هذا اسأل نوعية الطلبة اللي داخلين هذا المدرسة. انا عايز ارجع بقى لموضوع شعب الكنيسة في نظرية في علم الاجتماع مهمة جدا خلينا نتفق عليها عندما تطرد وتحاصر من مجال اوسع فيضيق بك الواقع في المجال الاضيق. يعني انت النهاردة لما تخرج وتحاصر من مكان واسع بيضيق عليك الامور توصل لمكان اضيق. مفيش واحد بيضحي برحابة المشهد لصالح انتماء اضيق. نعم. الانتماء الاضيق في علم الاجتماع ياتي عندما يضرب الانتماء الاكبر. لو النهارده الناس شعر في المجتمع ان هي مواطنين حقيقيين، شعر اباط ولا مسلمين، والدوله تقدم خدماتها لكل الناس، وشعر ان هو مواطن حقيقي، مواطن زي اي دوله محترم.
طب في سؤال
بيؤدي شعائره وبيعيش
حياته. اقول سؤال صغير استاذ ياسر معلش عشان انا اللي هدير حوارك انت. اتفضل. صغير سؤال ده مهم قوي. بره الكنائس خلاص انا هرك الموضوع الكنائس ده على جنب، انت شعر المسيحيين مطهرين في ايه؟
يعني انا مش كلمه مطهر،
لا ما احنا لا ما انا عايز اقول انا والله
بقول لك
لا لا لا
انهم بيطردوا ويحاصروا اصعب انهم
لا
معلش لا هو بيحاصر ده تعبيرك انا كتبته وراك
لا بيحاصر استاذ انا موافق على لا
انا عايز اقول سؤال مهم قوي. يعني بره مساله الدندنه على بناء الكنائس والصدام ولازم نبني الكنيسه وابعاد معينه وخرسانات معينه والجو ده انا هشيله على جنب، المسيحيون في مصر مثلا كان نجيب ساويرس شغال وعنده قطاع من المسلمين موجود وما شاء الله من اغنى اغنياء العالم في مصر، هل بتتصور انه ممكن واحد مش واخد
حقه في نجيب ساويرس وفقراء الاقباط المسلمين راحوا فين؟
لا ما احنا عندنا لا لا انا هجيب لك
طب ما عندنا احمد عيد وعندنا ابو العيد
لا 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 انا عايز اجيب لك احصائيه كانت نزلت الكلام ده قبل ثوره 25 يناير وموجوده وموثقه انه النهارده رؤوس اموال ما شاء الله موجوده تبلغ الى 60% في ايدي. يعني
بالنسبه مفيش عمر ما حد
يعني صيدليات
عمر ما حد
اكمل بس اكمل
صيدليات 30 و 40
40% هل تتصور ان قرب 50% من راس مال المجتمع اصحابهم مضطهدون ومضايق عليهم؟
لا انا عايز اقول لك على حاجه، انا كلمه مضطهد برضه انا متحفظ عليها.
لا مش انت اللي بتقولها.
انا بتكلم مش كلمه مضطهد
بتكلم ده الاعلام الليبرالي بيقول كده.
طب الحركه الاسلاميه بتقول انا محصره يعني.
لا دكتور ياسر دكتور ياسر لما اتكلم على حاجه الاعلام الليبرالي نفسه بيقول كده، بيقول المسيحيون في مصر مضطهدون.
يعني انا بص برضه انا يعني مش عايز ادخل تفاعل مش عايز متحفظ على موضوع الاعلام الليبرالي دي بس كده على جنب.
حاضر
خلينا ايه يعني ايه تحفظ جانبي كده عنوان.
اتفضل.
النهارده اتكلم النهارده على فعاليات، تعال النهارده نشوف تمثيل الاقباط في البرلمان. الاقباط ينزلوا في انتخابات ما بينجحوش. الحزب الوطني المنحل يعني يقول لك انا مصدود بيسقطوا، ينجح واحد في انتخابات ويعين خمسه، حاجه مهينه لما انت في الاخر تبقى برغبه. وعمرك شفت واحد معين وقف في البرلمان يعني باستثناء واحده ولا واحد ولا بتاع قال كلام حقيقي؟ يعني ما حصلش. كونك ان انت تبقى منتخب وكثير منهم يواجه دعايا طائفيه في دوائره، وحصلت ووثقت ومعروفه وعايز اقول حاجه ورفضتها الحركات الاسلاميه
في وقت ما. هل تتحمل مصر الان هذا النظام اللي كان كله تهريج ايام حسني مبارك؟
احنا عايزين نخلص منه، ما المشكله ان احنا مش عارفين نخلص منه، احنا بنعيد ونزيد فيه، ما هي دي احنا عايشين على قديم.
يعني انت حضرتك كسامح فوزي دلوقتي عايز ترشح نفسك في دايرتك مثلا، هل بتتصور
في المناخ ده هيحصل؟
ما هو الله اعلم. ما انا بتكلم احنا اللي بنجرجر نفسنا ناحيه المناخ ده. يعني انا بتصور بعد ثوره 25 يناير والهلال والصليب والحواديت اللي انا كنت ساعات بقول يا جماعه خلينا عندنا صدق شويه، وانا قعدت مع الاستاذ هاني عزيز في البيت بيتك وقلت له دعنا نخلص من فكره افطار الوحده الوطنيه والافلام دي، خلينا نصرح مشكلاتنا بهدوء وما دخلش البيت بيتك تاني. بالمناسبه السؤال المهم اللي انا عايز اساله
لحضرتك، ده كلام كويس ليه ما دخلش البيت
بيتك؟ كان كلام كويس ده يعني ما كانش ينفع ايام النظام السابق. هل بتتصور يا استاذ سامح انه انا لو مشكله المسيحيين في بناء الكنائس فقط ان زي ما قال الاستاذ ممدوح وهرجع اخد منه الاجابه دي
ليست هي المشكله الوحيده؟
لا ده انا بقول الوقت انا بصور يعني هي دي الولعه اللي احنا فيها دي بسبب الكنيسه او بيتقال انها
بسبب الكنيسه بسبب احتقان متراكم.
خلاص هفترض، هل نستطيع ان نخضع القساوسه والكنائس لقانون زي ما بيحصل للمساجد؟
كويس انت اثرت نقطه كويسه موضوع الاموال، خلينا بقى نتكلم بصراحه.
اتفضل.
الجهاز المركزي للمحاسبات ماذا يراقب؟ يراقب مال عام مش كده؟ يراقب مال خاص ولا مال عام؟ يراقب مال عام. الكنائس لا تنفق عليها الدوله مليم واحد، ينفق عليها مين؟ الشعب او المواطنين.
والمساجد كذلك.
انا لا في واحد من الاوقاف معين وفي خادم للمسجد معين وبياخد من ميزانيه الدوله بغض النظر.
مع اتفضل.
والدوله تبني مساجد وكل حاجه. انا يعني انا مش عايز اناقش هذا الموضوع. اذا احنا بنتكلم دلوقتي على هذا الكلام، لو هناك وزاره لشؤون الاديان تبني المسجد زي ما بتبني الكنيسه، ده موظف عندها وده موظف عندها وده بياخد اجر وده بياخد اجر، مرحبا بالرقابه. لكن انا بدي مال خاص والكنيسه داخله ادوات للرقابه اكثر من اي ادوات، لان كل كنيسه لها مجلس والمجلس وراجع الاوراق اللي فيها وراجع انا المال الخاص اللي انا بتبرع بيه سواء انا او الناس اللي بتدفعها من جزء من عشورها او اموالها زي الزكاه ولا اخره، الدوله تراقبني ليه؟
هل الشرطه اللي بتحرس الكنائس دي مش من الدوله؟
اهلا وسهلا بيه.
لا ما انا قصدي اقول لحاجه، ما بتاخد مرتباتها من الدوله يعني،
وبتاخد مرتباتها ساعات من الكنائس. ايه اللي بيحصل؟ مش بيحصل للناس يعني، ما احنا كلنا عارفين
كويس.
القضيه مش كده بس.
طيب
انا دلوقتي بتكلم دلوقتي في جزئيه،
اتفضل.
لماذا لا تكون يعني، ايه فكره عدم اعتبار هذا الموضوع كجزء من الاعتراف بهذا الكيان؟ والله اذا كانت هناك دوله وزاره لشؤون الاديان بتدخل جواها المسيح والمسلم وتجعلني انا في النهايه على قدم المساواة، وهناك الشعائر الدينية هنا وهنا ورقابة هنا وهنا وكذا، انا اول واحد يطالب بها.
عمرك كمسيحي ما حسيت ان زي ما الانجليزي بيقول بوب شنودة او الانبا شنودة، عمرك ما حسيت انه وضعه في مصر مختلف خالص عن كونه مواطن مصر، بحيث ان في ازمات تجد ان مثلا سفراء وزراء ناس بتروح الكنيسة مخصوص للتعامل معه، حتى في العزاء مات مصريين اصرينا ان احنا نحول الموضوع لانهم مسيحيين فقط.
الدولة بتهني مين في عيد الميلاد والقيامة والاعياد؟
لا انا سيبك من التهنئة،
بتهني مين؟ لا ده دلالة، بتهني مين؟
الانبا شنودة
بس خلاص. الدولة المصرية اعتادت ان تكون الكنيسة هي المعبرة عن الاباط.
هل
لكن لو النهاردة لو الاباط معبرين عن انفسهم بالانتخاب في كيانات سياسية.
انا معرض للاضطهاد على فكرة.
لا انا صاحب
لا 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 لا
هو واخد على الاضطهاد ده، واخد على الاضطهاد.
انا
لا خلاص انا اسف.
لا والله انا
هرجع اخر.
لا هو واخد على الاضطهاد
الراجل. انا عندي مشكله، ارجوك تلقطهم الاستاذ سامح دلوقتي. لماذا استاذ سامح وانت حضرتك من انهي طائفه؟
انا مصري.
لا لا ما اقصدش والله يعني حاجه بتنتمي لاني
انا استاذ، انا منفتح على كل وليه علاقات بكل الكنائس.
جميل جدا. ليه دايما بنشعر ان مشكلات الطائفيه والازمات في مصر بين المسلمين والمسيحيين هي بين الارثوذكس بالتحديد والمسلمين؟
غير صحيح.
لا طبعا مشكلات بروتستانت وكاثوليك كده مثلا.
لا حصلت مشاكل كتير على مستوى بالعكس، حصلت مشاكل كتير في اواكب كتير، وجزء من الكنائس المغلقه، ودي برضه انا مش فاهم يعني ايه كنيسه مغلقه.
حصلت كلها.
لا
هات لي كنيسه بناء انجليه او
لا 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 لا
او سبتيه.
حصل لا حصل اعتداء على كنائس انجليه.
فين؟
لا وعايز اقول لحضرتك جزء من الكنائس المغلقه هي كنائس انجليه. وعايز اقول على حاجه بصرف النظر عن ان ده ارثوذكسي ولا اخر، لو انت عايز تتكلم نجيبها كده بوضوح.
اتفضل.
انا متاكد لا توجد اجنده خاصه عند الاباط، وفكره الامثله اللي قالها الاستاذ ياسر مع كامل احترام ليها دي امثله هامشيه ولا تعب الله عن تيار رئيس ولا على اي تيار. واولا السادات اللي بيتكلم عن دولة قبطية الجميع ايقن ان هو كان بيهرج، ولا احد يتحدث. وانا اتحدى ان يأتي حد ببيان او بتصور واضح ان الاباط عايزين يعملوها فيه.
هل في تصريح قدامك سمعته رفض من الانبا شنودة بعنف وبقوة لما اثير يوم انفصال جنوب السودان عن شمالها باعلان الدولة القبطية وموريس صادق والتاني اسمه زخلومة؟ عصمة زخلومة او ما شابه ذلك.
بص اقول لحضرتك على حاجه،
فضح.
لو هنقعد نناقش فرد قال حاجه هنا وقصه اتهنت هنا، يبقى احنا كده بنضع نفسه البابا شنودة وبنضع الاقباط وبنضع الكيان كله في مأزق، بمعنى ان شغلته يرد على الناس. انا لا يعنيني ان يصدر امر عن واحد قاعد قدام الانترنت بيبعت بيان، ولا واحد بيتكلم، ولا واحد بيعمل، لان على الجانب الاسلامي انا ممكن اطلع لك عشرات من الناس. طب انا عايز رد من حضرتك لما ذكروا الشيخ واجد غنيم قال لك مش عاجبهم يغور. انا شفتها على الانترنت، انا اللي شفتها، ما حدش يعني شفت دي. هي دوله المسلمين مش عاجبهم يغور.
طب انت
هل ده مقبول؟
تعال
خلاص نغور.
تعال لا لا تعال تعال نعكس. والاستاذ ممدوح، شايف حضرتك انه المسلمين موجودين في امريكا يحترمون النظام العام والقانون العام، المسلمين في فرنسا نفس الكلام، المسلمين في سويسرا نفس الكلام، في اعتراضات ومناوشات ان في سويسرا ليه ما فيش اذان، وفي خناقات في فرنسا ليه ما تلبسوش نقاب وحجاب، وليه في امريكا ما بنشوفش مثلا حاكم ولاية مسلم تحديد. بتشوف ليه عندنا في مصر بالذات العلاقه بين المسلمين والمسيحيين ايا كان بقى، انا مش عايز اتكلم في الاعداد لان دي بتزعل ساعات. هنفترض ان المسيحيين بيمثلوا ربع هذا الوطن، يعني انا مش هقول 15، هم 20 مليون مقابل مثلا 65 مليون او 70 مليون. شايف ليه الازمات كتيره هنا قوي كده؟ وشايف حضرتك مثلا ان واحد زي الدكتور رفيق حبيب، ما هو راجل مسيحي اعتقد بروتستانتي مش كده؟
انجيليا
يعني نائب رئيس حزب من اكبر الاحزاب الموجوده في مصر، حزب الاخوان المسلمين الحريه والعداله، وعلى الرغم من ذلك ما بنحسش بصدمات معاه زي ما بنحسها بعض القساوسه زي فلوباتير و مكياس وبيشوي.
كم مكياس في مصر عشان يعني كم واحد؟
انا والله ما اعرف. انت احنا اللي بنشوفهم على الاعلام دلوقتي ما شاء الله
ده الاعلام بيجيبهم.
آه.
لا يعني انا مش هاخد من وقتك بس دلوقتي عندنا كم اسس في مصر لما تقول لي واحد او اثنين وفي النهايه بيقول رايه ورايه ممكن تعتبره متشدد اخر في القرى والنجوع وفي كل الاماكن عندنا كم اسيس.
طب انت بتطلع ممكن تطلع مثلا تعترض انه ان ان قس يقول للمحافظ
انا كتبت
اديله باللي في رجلي
اللي هو بيتكلم على القس زكريا بطرس انا كتبت ضده اكثر من مره وفي صحف منشوره.
نعم.
مش كلام انا بقوله في اجتماع.
نعم.
كتبت ضده في السنوات الماضيه قلت هذا ليس روح مسيحيه.
نعم.
قليلون اللي كتبوا على الجانب الثاني اللي قالوا والله اسكتوا عيب لازم نحترم غير المسلمين في المجتمع.
طيب
ما سمعتهاش كتير واللي كان بيطلع في الاهرام يقول لك الكتاب المقدس مش الكتاب المقدس.
نعم.
ماذا تتوقع شعور الناس لما يسمعوا حاجه زي كده؟
طيب اتفضل استاذ ممدوح.
هو طبعا الملاحظات كترت قوي من
ما انا عايزك تعلق بقى. انا
بالعكس النقاش انا سعيد جدا بالنقاش على فكره رغم اني بسمع لكن فعلا النقاش جيد جدا والله.
فضل.
ربنا يخليك. يعني مثلا عندي مجموعه ملاحظات ممكن تكون ضابطه. طبعا بعترض تماما على الاستاذ سامح عن انه المشكله عند كل الطوائف. لا المشكله ارثوذكسيه طبعا مش بس في مساله عدد الكنائس المغلقه او الغير مغلقه. الصدامات لا تحدث الا مع البابا شنودة. يعني على مدى السنوات حكم مبارك وحكم السادات كل الصدامات الكبيره بين الدوله وبين الكنيسه كانت مع البابا شنودة. وفي مشكله طبعا شخصه دي حقيقه وهذا لا يمس تقديرنا التام لمكانته كرجل بيراس اكبر طائفه
حضرتك.
تاريخيه مسيحيه في مصر. انت تعلم انه قضيه علاقه الكنيسه بالدوله تتجاوز الطائفه الارثوذكسيه ودي قضيه نظريه اقرا حتى في الفكر الاوروبي هتلاقي انها من الحمله من الثوره الفرنسيه الان الناس مقلقه وبالتالي مش عايزين الناس تتصور ان احنا لما بننتقد موقف البابا شنودة في قضيه من القضايا انه الموضوع مجمع عليه زي واحد زائد واحد يساوي اثنين هو اللي بيخالفه. لا في مدارس في الفكر الانساني رات انه علاقه الكنيسه بالدوله يجب ان تكون كذا وليس كذا او العكس. في مصر ما استقر عليه الامر انه الكنيسه القبطيه هي جزء من التيار العام باستثناء مشاهد محدوده بعضها ذكر الاستاذ سامح زي صراع المؤتمر القبطي والمؤتمر الاسلامي 1910 1911 واذكره كمان بالسبعينات في ال 75 حصل نفس الشيء مؤتمر اسلامي 77 مؤتمر اسلامي ومؤتمر قبطي. بس هو المشكله الحقيقه انه انتقل شيء الى داخل كيان الكنيسه الارثوذكسيه وانا اتحدث كمتابع يجب التوقف عنده. اولا عزل راس الكنيسه لم يحدث في تاريخ مصر كله. وانا اعتقد ان السادات لم يكن مجنونا تختلف مع اجنده السادات وتختلف مع موقفه من تدين السياسه بدرجه او اخرى لكن موقفه مع البابا شنودة. وانا فوجئت لما صديقنا عبد الله الطحاوي وهو باحث متخصص في شؤون الكنيسه الارثوذكسيه نشر في الشروق اوراق كان حصل عليه وهو بيعمل فيلم تسجيلي للجزيره عن البابا شنودة عن اللقاءات اللي تمت في بيت وزير سابق اظن مريت غالي.
مريت غالي ما كانش وزير.
وزير سابق كان وزير ارياف وطلب منه في بدايه عهد مبارك انه يتولى عمليه اصلاح العلاقه بعد مقتل السادات بين الكنيسه وبين الدوله. فكتب مذكرات بخط اليد ووصلت من اسره مريت غالي اليه واعتمد عليها في الفيلم. من اول القضايا اللي اثيرت لما اجتمعت هذه المجموعه في بيت مريت باشا غالي وكان رجلا مسنا جدا قضيه الدوله القبطيه. وتم التعامل مع الموضوع باعتبار الموضوع جد جدا وان مبارك عاتب فيه البابا شنودة وهو نائب رئيس وقال له ان في جمعيه كذا. الكلام ده منشور في الشروق بصور الوثائق وكده. انا هنا مش عايز نكبر شيء صغير بس عايز نوقف ان فكره علاقه الدوله بالكنيسه محسومه والمشكله في النظر ليها. لا مش محسومه. لما صدر حكم المحكمه بتمكين المطلقين من الزواج الثاني ردود الفعل الكنسيه على حكم محكمه القضاء الاداري افزع كثيرين من القانونيين الناس اللي مش متحزبين لا على اساس طائفي ولا على اساس سياسي. الحديث عن عصر شهداء عند كل خلاف دي امور لا يجب الوقوف عندها. لا انا لما يبقى عندي داعيه وانا عايز اقول انه ادعي ان انا واحد من الناس من منتصف التسعينات اكدت ان الاسلاميين سيخسرون خساره كبيره في المستقبل بسبب تسامحهم مع العنف. الاسلاميين كبارا وصغارا تسامحوا مع الجماعه الاسلاميه ومع الجهاد وما كان يجب ان يفعله مبكرا. واللي بيقوله سامح صحيح. حدث في الصعيد في التسعينات وقائع استهدف فيها المسيحيون لانهم مسيحيون. في بعض الاوقات كان بيحصل انه التقاليد الاجتماعيه تغلب على الدين. واكتشفت انا نفسي اتصدمت لما عرفت انه في بعض القرى المسيحي لا يعيش الا في حمايه مسلم وانه في نوع من فرض الحمايه العرفيه كان يجب ان يواجه هذا الامر. لكن كمان في داخل الكنيسه في تيار ليس خارجها هذا واحد وهذا مهم له قيمه دينيه عند المسيحي. انا لما انتقد زغلول النجار او محمد عمارة او سين اوصاد الاسلام ليس في احد ينطق باسم الله في المسيحيه فيه. فلما يدخل ده جوه الكنيسه انا يجب ان اخاف. عندما يتحدث الانبا بشوع عن المسلمين كضيوف الامر لا يتوقف عنده عدد كلمات الجمله عند دلالتها
طب انت شفت ان المجتمع المصري في هذا الوقت بطوائفه قابل هذا التصريح بعنف وشدة، انه ما ينفعش انك انت تقول عن هذا الشعب اللي مجمله بهذه الصورة مسلمين ان هم ضيوف علينا واحنا الاصل.
شوف انا تقديري انه ردود فعل المجتمع المصري دي لا يمكن قياسها كلها بمقياس واحد. يعني المجتمع العمل المدني تعامل مع الموضوع بقدر من الهدوء اكتر من مجتمع المجتهدين الدينيين او الدعاة، لانه في الحقيقة انه ما قاله الأنبا بشوي بعد استنكاره يحتاج لنقاشه. يعني احكي لك واقع في دقيقة. دعيت في يوم من الايام عند مركز بيديره مجدي خليل، اظن حضرتك عارف استاذ مجدي بتاع باط المهجر، قالوا مناظرة اسلامية علمانية عن قبول الاخر بين الاسلام والعلمانية، كان الطرف الاخر فيها استاذ من جامعة عين شمس اظن اسمه عبد الله شلبي. انا قادم للحديث عن العلمانية، لا يعنيني المسيحية، مش لا يعنيني بمعنى الاهمال، مش في زاوية نظر، بتكلم عن العلمانية. فوجئت بانه كل الحضور مسيحي واحدهم قس، وسمعت كم من الكلام العدواني عن الثقافة الإسلامية لم أسمعه في حياتي، وحمدت ربنا ان دي قاعة مغلقة، ان ده مش جمهور واسع. منهم أستاذ في الكلية الإكليريكية وقف قال انه الخليفة المأمون أباد مليون من الأباط في ثورة من الثورات. فقلت له انا لا أدعني مؤرخ، لكن واقع بهذا الحجم لما تدرس هكذا او تقال هكذا على عواهنها، تنتظر ايه من الشاب المسيحي او الصبي المسيحي لما يسمع انه اجدادنا اجداد المسلمين أبادوا مليون من المسيحيين في وقت؟ وطبعا انا ادعي انه هذا لم يحدث، يعني اباده مليون في تاريخ
انا ده انا مش بدعي، ده انا قارئ فيها، انا باؤكد لحضرتك ان ده لم يحدث.
وبرده مش عايز نكبر الصغير ونقف عندها، لكن عايز اقول في ثقافه خطاب عام اذا تسرب من انه التيار الهامشي في داخل المجتمع المسيحي الى ان يصبح التيار الرئيسي، هنبقى قدام كارثه. لا يحلها قانون دور عباده، ولا يحلها مظاهرات، ولا يحلها تظاهر ادعاءات. يحلها انه الناس تقعد تقول انه مصر في حالة صراع هوية ولا جهد لأجل التعايش. وإذا في تيار حتى لو بيمثله عدد قليل جدا من المسلمين يفكرون مجرد تفكير في عزل المسيحيين، فيجب أن تكون مهمة عزل هذا التيار مهمة الإسلاميين أولا، لأنه عزل المسيحيين جرم ديني قبل أن يكون جرم سياسي.
دكتور ياسر، في جمعة 29/7 جمعة تطبيق الشريعة، كان السلفيين أعداد مهولة، وأقام المسيحيون قداسهم يوم الجمعة في حضرة الإخوان المسلمين وفي منصتهم. شايف المشهد ده إزاي على إنه بيتقال إنه يعني دول مهمشين، مش 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 جزء من النسيج، ما كانوش جزء من الثورة. الحاجة التانية يعني عايز أوصل برضو الفكرة مهمة قوي، هل يمكن في يوم من الأيام إنه نقول enough؟ أنا السؤال بيطرح enough for Pope Shenouda، ويجي دم جديد شباب للكنيسة يقود المرحلة المقبلة زي ما بنطالب بتغيير شيخ الأزهر وتغيير رئيس الجمهورية أو حاجة، ولا القصة دي ممنوع الاقتراب واللمس وثكنة عسكرية مش ممكن نصورها؟
هي دي النقطة بقى اللي لابد ان الثورة اللي هي تحرير العقول وتحرير الأنظمة البائدة اللي فاتت، موضوع ان التعيين التلاح، احنا عايزين الحاجات مثلا، احنا منصب شيخ الأزهر هو نفسه الان بيطالب ما يكونش بالتعيين، يكون بانتخاب، والناس اللي ينتخب يكون ناس من اهل العلم يمثلوا اهل الحل والعقد مثلا. كذلك في الكنيسه
بقى عندي اقتراح كده من السؤال ده، فريت بقى ترجع لي فيه.
حاضر، اكتبه عندك يعني.
اتفضل. انا بس عايز اقول شيخ خير، عشان الاستاذ سامح سال عن انا ابتدات بالانبا شنودة، ابتدات بيه، وانا ممكن اقول لك التواريخ اللي حصل فيها اجتماعه في 10/7/72 بالكهنه الاسكندريه وطالبهم بالتحرك واشعار الحكومه بهم عشان العمل على تحقيق المطالب بتاعتهم. دي نقطه. في 17/7/72 عمل مؤتمر لكهنه اسكندريه لدراسه مشاكل الطائفيه، بدعوه منه قام بتوجيه بعض الكهنة الاعلان عن هذا المؤتمر. المؤتمر بتاع 77 اللي هو الاستاذ كان بيتكلم عنه كان اقوى مؤتمر مسيحي، اخطر مؤتمر مسيحي في تاريخ البلد، 17/1/77، وده اللي رجال الازهر بعد كده عملوا مؤتمر، لانه قال في المؤتمر ده بنطالب برفض تطبيق الشريعه الاسلاميه. فطلعوا قالوا ان تطبيق الشريعه الاسلاميه، رجال الازهر طلع قالوا ان تطبيق الشريعه الاسلاميه ليس امر اختيار، لكن ده امر واجب علينا في الشريعه الاسلاميه. بدا هنا ايه اللي خلى الازهر يعمل تحط حضرتك قلت مؤتمرات بقى، ايه اللي طلع مؤتمر الازهر اللي هو المؤسسه المعتدله اللي ما حدش اتهمها ابدا، ولا حتى البابا شويه نفسه، ولا واحد من حتى متطرفي المسيحيين زي ما في الطرفين هنا المتطرفين هنا، ما حدش اتهم الازهر بالتطرف. ومع ذلك جاء اجبره الازهر ان هو يطلع ويعمل مؤتمر ده علشان ينافح عن الشريعه اللي بدا يمسها الانبا شنودة. بعد كده حصل في 15 مايو جه خطاب السادات بعد كده، بعد كده كان 17 واحد 15 مايو جاء خطاب السادات على المطامع السياسية في إقامة الدولة القبطية اللي موجودة عند البوشودة. حتى إن المحكمة لما هو تظلم أنا أقول لك الحكم القاضي بتاع المحكمة أعلن قال هكذا كانت مسيرة الوحدة والسلام والأمن، بيتكلم على الأمن اللي كان في زمان بين أفاضل الأمة بأسيا مهما تبينت عقيدتهم زكاها كل سلفي بغير تمييز، كل سلف البابا شنودة، ومجدها كل أبناء ملتي في غابر الزمان ومختلف العصور، وظل الحال به كذلك إلى أن جاءت به طائفة كل أقباط مصر آملة فيه مواكبة المسيرة ودفعها إلى الأمام، وإذ به يخيب الأمال. ده كلام القاضي كان يوم 14/11/79. وإذ به يخيب الأمال ويتنكب الطريق المستقيم الذي يمليه عليه قوانين البلاد فيتخذ من الدين استوان. هذا كلامه طبعا أنا لا أتدخل
أنت بتنقل الكلام
نقل حرفي من حاشيات حكم المحكمة. يخفي أطماعا سياسية أقباط مصر براء منها، وإذ به يجاهد بتلك الأطماع واضعا بديلا لها على حد تعبيره بحرا من الدماء. ساعتها قال إن هتكون بحر من الدماء تغرق فيه البلاد من أقصاها إلى أقصاها غير عابئ بوطن يأويه ودولة تحميه وأمة كانت في يوم من الأيام تزكى. إلى نهاية هذا الكلام أنا عايز أقول إن بداية وجود دولة لا بداية وجود
مش كلام
دي دولة. طيب أنا يبقى إذن أنا بتكلم دلوقتي عن إدخال السياسة، ما هو أول من أدخل السياسة في المسيحية، مع أن المسيحية فيها دعم لقيصر لقيصر وما لله الله، والمسيحية فيها الصبر حتى على
دخل السياسة في إيه.
أنا هقول لحضرتك بس أكمل بس نقطة
خد بالك عشان هو فضل له دقيقتين ولازم يروح.
لا أنا لسه يعني 10 دقايق
لسه فأنا بس أنا بدأت بالبابا شنودة. أنا أقول إن لما يحصل دلوقتي ليه ما حضرش بيت العائلة وفد من الكنيسة قالوا لما تنفذ المطالب ده مين البابا شنودة مع 70 من الأساقفة
وكان موجودين مقتنعين
قاعدين 70 معاهم رفضوا كل الكنائس جت ورفضوا لغاية ما يطبق معنى كان هم اللي بيقادوا من قبل الشباب وده اللي قالوا القس في لبوتير وسط الهتافات وانا جايب الكلام ده هتلاقيه موجود في الفيديوهات لو حبيت تشغل اي حاجة قال للشباب انتوا اللي قال لهم انتم الذين انتوا اللي بتاخدوا القرار وانتوا اللي بتحركونا ده هو واقف كده في مسبيره والكلام ده كله موجود عندي فيديو موجود في الكنترول لو حبيت لك. اما يطلع القمص ابسخريون كاهن كنيسة في مصر القديمة يتصور في عربية نص نقل وبيحب المسيحيين بعد احداث مسبيره وعمال يخلي الناس ان هي قفل الشوارع وضع المتاريس عشان محدش يعدي. لما لقى القس في لبوتير وتشوف القس في لبوتير وتشوف تاريخه هو كان عزبة النخل قس في لبوتير قس قصدي كان كنيسة العذراء ما من استاذ
فيصل
القس في لبوتير كل الصور اللي هتلاقي فيها ضرب ودموية وكان ده كله حصلت هتلاقي هو اللي بيقود المظاهرات ديت هو اللي واقف في ايده كده عمال يقوم بتاعه هو اللي بيقف يتكلم هو اللي بي 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 هو اللي اثار الفتنه الاخيره
هو حتى في قصه بس ما اعرفش اسمه لسه الاستاذ سامح اللي هو ما قالوا له واحد بيسأله له ما ترفعوش المطالب ما بيسعفها لي قال له كده هنرفع المطالب لكفرة
قال لي كفرة
يعني الفيديو كان معايا انا بقول له استسام عليه امبارح انا عرفت
الكفرة
مجلس قال له الجيش ده مش مسلم الجيش ده كافر
ده كافر وسط هتافاته وسبه وعمال يضحك هو اتنين قساوسة جنبه القصف في مسيرة كان ماشي بيها وعمال يهتفوا ضد المشير ضد المجلس ضد الكلام ده كله القصف لوبتير اللي كان اصلا بيصور مع فتيات مسيحيات صور معاهم والكلام ده موجود وموجود الشريط بتاعته كل حاجه
معلش انا متحفظ على هذا
الموضوع بيصور ايه حاجه حاولت تحصل ايه بيقول لهم اللي انتوا اجبرتوا على اللي انتوا اتخطفتوا وان تم تسليمكم امن الدوله وسلمتكم السلفيين ده الكلام ده كان قبل الثوره وكان بيبعت الكلام ده خارج مصر عشان خاطر يصير يقول ان مصر فيها خاص فتيات مع ان المجمع كان في
مستوى تحقيق العقيده ده هيخليني استاذ سامح عشان اي استاذ ياسر عشان استاذ سامح مرتبط ب مصر 25 مش كده دايما
عندي فضائيه اخرى
اخر نقطه على القصه
اتفضل
هو طبعا كان نائب رئيس حزب الغد في حزب الغد لما حصل فجائيه الغد ساعه احداث كنيسه محرم بيه ده عندنا بقى في اسكندريه عندنا هناك احداث الكنيسه حصل نائب العام طلع وقال مفيش اصلا سي دي للكنيسه المسيحيه دي وما حصلتش طلع قال لا الكنيسه
ده مين اللي قال
القصه في البوتير جميل
نعم
طلع الكلام ده قاله في جريده الغد وكان هو نائب رئيس حزب الغد ساعتها وكتب مقاله في الجريده ورد فيها على نفي النائب الكلام ده واثبت ان في سي دي وقال ان الكنيسه بتاعت ان الكلام ده القران في ايات الايات ديت تحض على كراهيه المسيحيين ولابد ان احنا ننتقد الكلام ده وطالب ان تعرض المسرحيه في التلفزيون المصري يعني واحد كان ده الكلام ده كان في جريده الغد وكان هو نائب
استاذ سامح سؤالي عشان يعني ارتباطك انت عمنا كنا عايزينك تقعد معنا حلقة
لا يسعدني بس كان الارتباط ده اسبق لده عندها
طيب استاذ سامح البابا شنودة بعض الناس كانت تعتبره من فلول النظام على أساس أنه كان في علاقة قوية جدا بينه وبين حسني مبارك وكان متمسك به، بل وهو من دعم من خلال الكنيسة مشروع توريث جمال مبارك، ولو تصريحات نحن نثق في جمال إن لم يكن رئيس مبارك، ودعا المسيحيين والكلام ده معروف في الجرائد إلى عدم النزول في جمعة الغضب 28 يناير، وظل طوال وقوف المسيحيين الذين يرفضون النظام ومخالفات النظام وطغيان النظام كل يومين ثلاثة يقولون البابا يتصل بالرئيس مبارك يطمئنه على صحته. مش شايف انه شيء عجيب انه المرحلة المقبلة دي كانت محتاجة حد من شباب الثورة او من القساوسة اللي نزلوا في الميدان في هذا الوقت هو اللي يقود الكنيسة في هذه المرحلة عشان نخرج من القصة دي؟
هو مش البابا شنودة بس اللي كان بيدافع عن مبارك؟
لا ما اقصدش
انا مشايخ اسلاميين دفعوا عن مبارك.
انا لا انا مش مختلف معاك والله،
في مشايخ من السلفية طلعوا في التلفزيون المصري حرموا النزول في المزارع. يعني
جدا
خلينا يعني نترك موضوع نظام مبارك.
أنا
اولا
انا بتكلم
على الكنيسة الأرثوذكسية،
نعم
هي لها تقاليد متعارف عليه ولها نظام في اختيار قادتها.
نعم
يعني قصدي هي ليس كنيسة يعني كنيسة
تقليدية.
لا يعني قصدي مش هيجي واحد لمجرد ان هو حصل ثورة في المجتمع يتغير. يعني لها تقاليدها في اختيار قادتها واختيار رعاها واختيار الممثلين، يعني قصدي لها هيراركية ولها تنظيم في هذا الكلام. انا عايز اسأل يعني عايز اخرج من هذا الموضوع بأسئلة. يعني
لا انا عايزك انت قبل ما تمشي مش تخرج بقى.
لا لا انا عايز اطرح موضوع
انا عايز تطرح لي حلول كده تقول لي محتاجين نعمل
قضايا.
ايه
على انا عايز اقول حاجه تفضل. الكلام اللي تفضل بيه الاستاذ ياسر وقاله يعني هو كلام متعرف عليه ومنشور ومعروف، وفي المقابل اقدر اجيب لك كلام اخر منشور ومعروف
نعم.
ومتداول عليه
كويس.
واذا كنا يعني بنرجع من ممارسات السادات في اخر عهده، ما هذا هل تقبل ممارساته مع الشيخ المحلاوي وتقبل ممارساته مع لا. ألف واحد حطهم في السجن يعني إلى آخره.
نعم.
فالقضية ليست فقط قضية صدامه مع البابا شنود، وإذا عرفنا أن صدامه أساسا لم يكن من أجل كل ده والمنشور والمعروف أن كان موقفه من التطبيع فهذا كلام منشور.
أستاذ سامح كمصري مسيحي في الدقائق الباية عشان تقدر تخرج.
أنا مش بدافع عن حد.
لا 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 أنا أقولك كمصري مسيحي شايف نخرج من الأزمة دي إزاي؟ شايف نخرج من الأزمة دي؟ أولا إحنا عندنا حكومة انتقالية مش من حقها هتصدر قوانين ولا لها قرارات خالص دلوقتي، لأنه خلاص البرلمان هتبتدي الانتخابات بكرة أو فتح باب الترشح. هل محتاج يعني شايف إنه إحنا ممكن نصبر على هذه المشكلات والمسألة بناء درع قانون درع عبادة، طب بناء كنيسة، طب لا مش عارف وضعنا في البرلمان، شايف لحد ما نبتدي نخش على الانتخابات؟
طب نمشي واحدة واحدة. لما حصلت مشكلة سول ثم مشكلة كنيسة إمبابة، رئيس الوزراء هو لنا نعمل قانون موحد لبناء درع عبادة، والأقباط عمرهم ما طلبوا بقانون موحد. أنا عايز أقول لحضرتك على ده ومنشور ومعروف، ما طلبوش بقانون موحد.
نعم.
هو بيكلمه أن الإجراءات المتبعة حاليا في بناء الكنائس مكحفة، وكثير من المجتمع الاسلامي نفسه قال يا جماعه ما نراجع الاجراءات دي، لكن عمرهم ما طلبوا قالوا احنا عايزين قانون زي ما بنجمع ابن كنيسه. هو قال لك انظر في القانون المتبع بخصوصي انا، ما اتكلمش ان جنرال او ما اتكلمش في نطاق عام.
نعم.
ما هو فيش خط امين وفيش شروط العشرة المتبعه لبناء الكنائس، شروط مضحكه لو حضرتك انا عايز حضرتك تقراها وتعرفها.
نعم.
يعني انا ما اعتقدش ان في عقل قانوني حديث يشوف. وانا افتكر لما كنت صحفي صغير قابلت المستشار مأمون الغديبي رحم يعني الله يرحمه، فقابلته فبساله بقول له على قال لي يعني اذا كان في نظام اداري وقانوني متبع يتغير ما يتغير. قال لي احنا يعني ما فيش حاجه مقدسه، يعني ما نراجع الامور وتشوف الامور. يعني انا بوديك ان الحركه الاسلاميه من وقت مبكر قالت احنا ما عندناش مشكله مع ده، يعني زي ما اتكلم بالظبط ممدوح الشيخ.
نعم.
القضيه ايه؟ القضيه دلوقتي انت النهارده كل الناس بتطالب بحقوق في المجتمع. طب انت النهارده قلت للقباط استنوا ما تقربوش ناحيه القانون لغايه ما يجي برلمان. طيب كويس جدا انا موافق. طب وهتعمل ايه مع المعلمين واساتذه الجامعه والقضاه وده 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 وده، كل دول هتعمل معهم ايه؟ النهارده في سقف التوقعات مرتفع في المجتمع مش على القباط بس، على القباط وغير القباط. فدلوقتي خلينا نتكلم كلام موضوعي. انا رايي ان احنا مع كامل احترامنا للكلام اللي حضرتك قلته وفي كلام اخر بيقولوه القباط على الناحيه الثانيه، وزي ما سمعت من هنا لو انت حضرتك جبت القصه في لوباتيل اللي اتكلمت عليه دلوقتي هنا هيقول لك روايات ومختلفه تماما. انا عايز اطلع بره القصه دي كلها.
جميل.
الدخول في التفاصيل معقد للامور. اول حاجه انا اقترح كده زي ما بيقولوا ايه التلغرافات.
اتفضل.
التلغراف الاول احنا لابد ان ننظم سياق معين ندرس فيه مشاكل الناس فعلا ونعرف حجمها الحقيقي. لان في اختلاف في الاحجام. يعني لما تيجي تتكلم عن حد نعرف ايه بالظبط الاحجام الحقيقية، ما هي المشكلات الحقيقية، ندرسها بشفافية في سياق دولة بالفعل تريد ان تحقق المواطنة الحقيقية. الامر الثاني، الامر الثاني، انت لازم تعمل مواثيق اعلامية واضحة تفرق ما بين الدعوة الدينية اللي احنا بحترمها وكل حاجة لأي دين، وتتكلم ما بين الحد والطعن في الاديان بقى بشكل مباشر. لازم نعرف الفرق بينهم ايه. ليس ان ادعو الى ديني ان اهاجم اديان الاخرين، ده مش منطق لا مسيحيا ولا اسلاميا يعني. واعتقد المسلمين في غنى عن ده والمسيحيين في غنى عن ده. ده امر. الامر الثالث، تنظم القضايا الشائكه على الاقل على صعيد الدراسه. ايه اللي ما كنتش قادر تاخد قرار النهارده؟ طب ادرسها، ما حدش منعك تدرسها. يعني مسائل الاحوال الشخصيه فيها ما فيها، انت حضرتك قلت حكم محكمه هذا يخالف العقيده المسيحيه، لا البابا شنودة ولا غير البابا شنودة يملك ان هو يجوز مطلق.
طب يعني انت بتتكلم
على
لا لا حلو جدا،
لا اصل دي مسائل احوال شخصيه والشريعه الاسلاميه تكفرها لغير المسلمين
عشان خاطر اقول جمله اسلاميه
تكفرها لغير
يعني لا لا حاول جمله ده. انت قلت كلام جميل جدا، يعني حضرتك برضو رجعت مره تانية دندنت على انه يجب،
لا دي قضيه عقديه.
حاضر، ما انا برضو عندي المسلمين في قضايا، عندي
لا دي مساله مسيحيه،
عندي المسلمين في عندي المسلمين ساعات يبقى في قضايا عقديه مش ابتداء المسلم بيضطر ينكش المسيحي فيها او يعيبه فيها، لكن احيانا يعني انت بيفرض عليك هذا من خلال اكشن ورياكشن.
انا عايز اسال سؤال
فضيلتك، ما هو ده اللي هيخلينا نسال الكلام بتاع الشيخ خالد. الاعلام اللي بيجيبك يقول لك مفيش اعلام بيجيب الاسيسي يقول له ايه رايك في الرسول الاسلام، ايه رايك في القران، هيطلع المسيحي هيقول ايه، انت عقيدتك ان الرسول مش نبي لا. وان القران مش من عند الله، ليه ما بيجيبوش حد كده؟
لا لا عشان يحفظ الاعلام المسيحي،
ما حدش بيتعرض له، انما يجيب الشيخ ما دي رايك في المسيح المسيحي يعني كافر ولا مش كافر.
ده الاعلام.
طب ليه بتحرجني انا؟ طب ما البابا الاندب شوي يعني. في قناه اون تي في يا استاذ سامح امبارح الصبح حوار في سامح موريس موجود واحد الدعاه موجود، انا بتكلم على جزئيه بس صغيره والله، ايه اللي يخلي المذيع وهو قاعد هو في قناه اون تي في يبتدي يقول له ايه انت ايه رايك في قلوب المسيحيين كفار؟ طب انت بتضطر عايز يعني تخش معاه
ده بقى يعني يغز ويزاد عليك مجال الاعلام، والاعلام بيعك في كل يعني قصدي في مظاهر من عدم الالتزام على مساحات واسعه.
طب في سؤال بقى يا استاذ سامح لازم اقوله، هل انت مع يا استاذ سامح اخيرا يعني ان احنا حتى من ضمن المشاكل اللي بتعمل احتقانات وبنشعر فيها كان الزمالك جاب جون والاهلي جاب جون، انه لما تيجي مسيحيه تعلن اسلامها بنلاقي الدنيا،
ولما مسلمه تعلن مسيحيتها اهلا وسهلا،
لا
اي حد يعمل اي حاجه
لسه هقول يا لسه هقول ليه لما مثلا تنصرت نجلاء الامام ما شفناش حد من المجتمع الاسلامي، مع ان شوف المجتمع قد ايه، لا مثلا حاول يخطفها ولا حاول يقول مثلا لا مش هتروح.
خلينا نتكلم بصراحه، انت بتتكلم عن
شوف انا بفتح
لا 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 ده ممتاز. انت بتتكلم عن قضيه في حاله او حالتين او ثلاثه او اربعه، احنا عارفين اسمهم وعارفين قصصهم، لكن الا يحدث كل يوم وكل شهر كل سنه يعني في ناس مسيحيين بتحول الاسلام بتقوم عليهم ضجه؟ ما بتقومش الضجه دي، مش بتشوفهم وتعرفهم؟
نعم.
على الجانب الاخر، هل متاح حريه الاعتقاد للمسلم انه يتحول للمسيحيه؟ انت لا ده موضوع، لا ده موضوع بقى ليه بحث طويل في مساله الكفر والرده وحد الرده، انا مش هتدخل فيه كويس. لكن اللي انا عايز اقوله ايه، اللي انا عايز اقوله ايه، نظم كل الاوضاع بالقانون. كان الاول بيقول لك ان في لجنه لغاها حبيب العدل اسمها نصح وارشاد،
ليه بقى اتلغت؟ اتلغت لان الحكومه لما سلموا وفاء قسطنطين كان ده صفقه مع الكنيسه، هنسلم لكم وفاء قسطنطين وهنلغي لجنه النصح والارشاد.
كويس.
فساعتها الكنيسه
قبلت لجنه جميله جدا. عايزين نطلع بره الموال ده؟
قبلت
الكنيسه. انا عايز اطلع
قصدي الحته دي.
ما انا بص القصه دي محمله بقصص كتير.
طيب احنا انت لسه قاعد معانا.
قضيه وفاء دي محمله بقصص، قضيه فلان انا مش عايزين ندخل طيب. مش قضيه ثلاث اربع ستات هم دول اللي هنتكلم فيهم.
عشان الزوجات كهانه دي اللي عملت المشكله.
ولها خلفيه اخرى لا داعي للخوض فيها دلوقتي ومعروف. لكن اللي انا عايز اقوله ايه؟ انت عندما تنظم قانون حريه الاعتقاد في المجتمع يطبق على اي حد انا موافق
جدا.
فكره جلسه نصح الارشاد ان انت تتيقن، واعتقد ان ده اسلاميا كويس كمان، تتيقن ان الشخص ده رايح برغبته.
صحيح.
هل الاسلام عايز واحد مكره؟
خالص لا اكراه في الدين ده ما عنده
دخل. هو هل يكبر؟ يعني ما اعتقدش. ولا المسيحيه عايزه واحد يرفضها يبقى فيها. وهذا الكلام لو واحد رفض الاسلام هل انت متمسك ان يبقى عنده؟ يبقى مسلم؟ ما اعتقدش يعني. ما اعتقدش طالما انت خلاص روح طريقك، طالما انت لن يعني تمارس بغي بقى وظلم.
احنا عشان هذا الكلام مفيش تطبيق شريعه ففي قوانين هتنظم العلاقه.
في قوانين احنا دلوقتي بنتكلم فيه. اول حاجه احنا لازم يدرس هذا الكلام ونخرج فيه بمشروعات قوانين تنظم هذا المجتمع ونعترف بمواطنه الناس. انا يعني عايز اسال سؤال لغايه النهارده، لغايه النهارده حتى هذه اللحظه احنا هنفضل نتكلم هو المسيحيين موطنين ومش موطنين؟ انا زهقت بكلمك بصراحه، واعتقد ان ناس كتير زهقت.
انت مش
وانا بطلت اتكلم. لا انا مواطن وهفرض مواطنتي يعني، سيبك مني انا، انا
كده لا لا لا.
انا اعرف اتفاعل، لكن انا بتكلم على ايه؟
ده أنا رئيس، رئيس مجلس إدارة اتحاد العمارة بتاعتنا راجل مسيحي.
ده كويس.
يعني أنا قصدي أقول لك يعني
أنت ازاي مش ولاية كبرى ولا ولاية صغرى؟
أنت لا
لا العمارة
أنا بسأل سؤال، أنت مش حاسس بده؟
أنا خلينا في الواقع، أنا حاسس، اتركني أنا جانبا مش كشخص، لكن لما يطلع واحد يقول لك أصل هو هيدفع الجزية، أصل هو أهل ذمة، وأنت زعلان لأن أهل ذمة ده أهل ذمة دي حلوة في الإسلام. يا سيدي أنا عارف أنت بتتكلم إسلامين، أنت في دولة حديثة تقوم على المواطنة. المواطنة والدستور من 23 لغاية النهارده بيتكلم عن حرية الاعتقاد. لو اتنظمت الأحوال في البلد وظهر حكم القانون وظهر نظام بريدكتبل قابل للتوقع، قابل للتوقع زي ما بيقولوا، الناس هتحترم هذا النظام وتحترم القانون، الناس هتحترم النظام وتحترم نعم القانون نعم. لو قابل للتوقع وقابل للتنفيذ داخل هذا المجتمع.
إذن الحل من عند الأستاذ سامح يوسف، سامح فوزي آسف، تطبيق دولة القانون.
لا أبو. وندرس مشاكل الناس ونحلها ونعرف حجمها الحقيقي.
نعم
يعني قصدي انا مش يعني ايه، انا ما بقولش ان المشاكل كذا وكذا وكذا، انا عارفها. نعم. لكن ده رايي.
نعم.
لكن في النهايه انت محتاج ان انت تدرس هذه المشكلات وتعرف حجمها الحقيقي.
نعم.
وتعرف فعلا الناس بتعاني هذه المعاناه وتوصل. وعايز ارجعك لحاجه،
اتفضل
ارجع لتقرير لجنه العطيفي، وده تقرير كان محترم جدا ولاقى اهتمام الباحثين، وارجع انت رجعت لمريد غالي، اقرا مذكراته اللي كتبها، نصايح للسادات اللي بعتها مذكره لاحباء المسلمين.
نعم.
انا عايزك تقرا مشاكل الاقباط اللي رصدها مريد غالي اللي حضرتك ذكرت اسمه.
نعم. نعم.
وعايزك تجيب تقرير لجنه العطيفي.
نعم.
وتشوف كان بيقول ايه على هذه المشاكل في بدايه السبعينات بعد شهور من تولي البابا شنودة.
نعم.
وشوف مشاعر الاحتقان اللي عند الناس لما نزلوا سالوا الناس في الشارع اللي نعم. قبل لسه البابا ما كانش عمل حاجه ولا حاجه. والمسلمين بيفكروا ازاي والمسيحيين بيفكروا ازاي، هنعرف ان الموضوع جذوره بعيده ويحتاج مننا الى نوع من انواع الشجاعه.
نعم.
وكل طرف يتحمل مسؤولياته.
بشكر حضرتك،
ده انا متشكر جدا على الدعوه دي وعلى الحوار الجميل ده واتكلمنا فيه بصراحه، وده انا يا ريت نكتر من الحوارات دي.
نعم.
على قاعده مختلفه.
وهينضم الينا الاستاذ فاضل سليمان مدير مؤسسه بريجز فاونديشن للتعريف بالاسلام او مؤسسه جسور، بعد الفاصل خليكم معنا.
كان فريق عمل برنامج اليوم بالقاهرة منخرطا في الإعداد لحلقة 9 من أكتوبر، وقبل دقائق فقط من انطلاق البرنامج على الهواء مباشرة، إذا بمنطقة مسبيرو التي يقع مكتب اليوم في قلب محيطها تشتعل بأحداث لم تشهدها مصر من قبل بهذه الصورة. أعضاء الفريق قفزوا من فورهم ليتابعوا تلك الأحداث بل ويوثقوها.
مرة واحدة وإحنا قاعدين شغالين فجأة سمعنا صوت، الصوت عالي قوي وبقى صوت ضرب وحدف طوب، فكل اللي كان في ايده حاجه سابها، اللي كان خايف على عربيته قال انا على عربيته اللي كان تحت نزل عشان يشوف يلحق يسيبها. وصلنا الاحداث اللي فاتت كان عربيتي كنت راكنها عند الوزاره اتكسرت تماما لمجرد ان انا كنت عايز اعدي بس.
مع بدايه الاحداث لما بداوا يولعوا في العربيات نزلت عشان اشيل العربيه من تحت. طبعا انا اعترضني كم من المحتجين والمتظاهرين وانا بحرك العربيه وبداوا يزقوها وعايزين يكسروها ويخبطوا الازاز لغايه لما تمكنت اني احطها في جراج احدى الاماكن اللي موجوده جنب التلفزيون. لكن بعض من زمايلنا عربياتهم تعرضت للتكسير والنهب والسلب لدرجه ان واحده زميلتنا عربيتها اتقلبت وكانوا بيحاولوا يولعوا فيها وقدرنا نوقفهم وما يولعوش في العربيه.
بداوا يحتكوا بالجيش بالسب والضرب، في بعض الضباط من الجيش قعدوا يمنعوا العساكر ان هم يحتكوا بالمتظاهرين، بس بدا الاحتكاك بتاع المتظاهرين يبقى كتير قوي وقعدوا يكثروا جدا واحتكوا بالجيش لفتره شويه. بعد كده بدا الجيش يرد عليهم لحد ما رجعوا الجيش، جريوا ورا الجيش ورجعوه. بعد كده كان في عربيه جيش المتظاهرين ولعوا فيها ورموا فيها مولوتوف كانت تحت البلكونه على طول. في شوط انا صورته بالتليفون، واحد من المتظاهرين خد العربية مدرعة وجري بيها، خد قدامه عربيتين جيب وديل الاوتوبيس. يعني الشرطة ده متهيألي فيه ناس كتير شافته بس ما كانش حد عارف مين اللي كان جوه المدرعة ده. احساسك
على الرغم من تعرض أكثر من سيارة خاصة تابعة لأكثر من زميل من فريق اليوم للتحطيم والتكسير من قبل المحتجين وسيناريوهات غريبة ومختلفة لمحاولة فريق العمل الهروب من المبنى بعد أن أدى مهمته الإعلامية.
السلام عليكم ورحمة الله. مشي الأستاذ سامح فوزي الكاتب والمحلل السياسي المصري المسيحي يعني بعد الحوار اللي احنا شفناه، وانضم الينا المهندس فاضل سليمان رئيس مؤسسة جسور للتعريب بالإسلام. نورتنا واذا شرفتنا
اخبار ولا ايه؟
طيب
اخبار المسلمون
نورتنا وشرفتنا بالمهندس فاضل. طبعا عشان انت كنتش معايا الفترة اللي فاتت هحتاج منك كومنت على الاحداث، واحنا كنا عاملين استفتاء الازمة دي نخرج منها ازاي، محاسبة الجناة والمحرضين حسابا رادعا، تعجيل بالانتخابات البرلمانية والرئاسية، عدم التدخل الأجنبي زي ما بيطلب ممدوح رمزي، كل ما سبق.
بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة طبعا ما فيش شك أن الخطأ اللي موجود مشترك، يعني الحكومة لها دور كبير جدا في الخطأ، مجلس العسكري دور كبير جدا في الخطأ، المسلمين عندهم دور في الخطأ، المسيحيين عندهم برضو دور في الخطأ، لكن الحقيقة
النساء كلها زي بعض؟
لا 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 مش نسب زي بعض. أنا مش عايز أتكلم على حدث واحد هو ماسبيرو.
كويس.
انا عايز اتكلم ان احنا من بعد ثورة 25 يناير عايزين نشوف كده مين في العالم راضي عن الثورة بتاعتنا الجميلة الطاهرة الحلوة دي وعايزة تنجح، امريكا ولا اسرائيل ولا الدول العربية اللي خايفة تمتندلها؟ مين؟ ممكن ما ليش غير تركيا، ما فيش حد عايز ان الثورة تنجح عندنا ابدا. طب الناس دي هتقعد تلعب تفرج علينا؟ اسرائيل هتقعد تفرج علينا ولا هتعمل انفلتريشن، يعني هتعمل اختراق للمسلمين وللمسيحيين وللدنيا كلها؟ اذا في ايادي خارجية بتلعب عشان خاطر الثورة دي تفشل. ايه طريقة افشال الثورة؟ انك تقوم المسلمين والمسيحيين على بعض بس خلاص. انا اذا لما ابص على هذا الكلام دلوقتي سواء مسلم او مسيحي ابص على هذا الكلام اعرف كويس قوي ان مستقبل بلدي كله بيتلعب بيه دلوقتي وانا باستخدم كلعبة فيه. يبقى لابد النهاردة ان دي حالة فتنة. الرسول صلى الله عليه وسلم في مواجهة الفتنة قال ايه؟ دعوها فانها منتنة، دعوها
العصبية.
دلوقتي كله يقعد في بيته، كله يعني فريز لمده اسبوع 10 ايام ونبتدي نتكلم ونحقق في الامر بالراحه ونشوف الموضوع ده اصوله ايه جذوره ايه ويتحقق مع الناس دي مين اللي دفعها انها تعمل هذا الكلام. هذا كلام مهم جدا، دعوها فانها منتنه دلوقتي. دي مساله اساسيه. الحاجه الثانيه بقى دي لا فين رفع الوعي. انت بتعاني، احنا عندنا مشكله جامده جدا من اول ما حصلت حادثه كنيسه القديسين مشغلين خطابات ويعني شعارات ان الهلال مع الصليب وان احنا كلنا زي بعض وانا متربي عند ام جورج وجورج متربي عند ام مصطفى، وكان ده كله مش حقيقي. مش حقيقي. لما بحتاج ليمونه ببعت اجيبها من عند جاري المسيحي، مش حقيقي. بنلف الاول على العشر جيران المسلمين ولما ما نلاقيش بنروح نجيب من المسيحي. يا سيدي خلينا نتكلم بصراحه، لا احنا عندنا مشكله كبيره جدا جدا بين المسلمين والمسيحيين. لازم الخطاب التهميشي الاقصائي في الطرفين ينزل، وللاسف الشديد موجود عند كثير من المشايخ، موجود عند كثير من القساوسه ايضا.
كويس.
لابد بسرعه ان الناس والجمهور بتاعت المسلمين والمسيحيين يعرفوا ان هذا الخطاب التهميشي الاقصائي هيحرق البلد.
طب اقول جمله
اتفضل
وترد عليا؟
لا اتفضل.
الا تشعر ان كثير من القساوسه او المفكرين المسيحيين اللي بيطلعوا في الفضائيات بيضطروا يعملوا لك عمليه احراج وانت قاعد لما يقول للمذيع ايه ده بيقولوا علينا كفره، ده بيقولوا في ديننا ان احنا كفار، مش شايف ان ده برضو من الاشياء اللي بتحرك الكوامن؟ ان انا هل انا مضطر ان انا اجذب مثلا ولا اخبي عيني عن القران ولا اتنصل من عقيدتي زي ما انت عملت معايا 13 15 لقاء في الرد على شبهات زكريا بطرس؟
يبقى هنعمل ايه بقى؟ انهم عاملين شبهه هنا على قناه الناس، يعني ايه اصلا كفار؟ ثانيه واحده، واحنا الاربعه كام؟ احنا مش كفار؟ طب احنا كفار بس مش بالاسلام، بالاديان الاخرى. فكل واحد في الدنيا مسلم او مؤمن وكافر، مؤمن بما يؤمن به وكافر. يبقى انا هنا اطلع اقول يا جماعه كلمه كافر اصلا مش شتيمه، دي حالة بتنطبق علينا احنا كمان بالنسبة للأديان الأخرى. خلي بالك من هنا. يبقى أنا لما أقول في الكتب العلمية بتاعتي إن فلان كافر، القرآن بيقول لي لقد كفر الذين قالوا، مش غير القرآن ولا غير الكتب العلمية، ولكن والله الكلمة دي النهاردة بتستخدم كشتيمة أو كأنها خلاص مش هنستخدمها، نقول غير مسلمين وغير مسلمين، مفيش مشاكل. ولكن ما تجيش بقى أنت بعد ما تعرف دوا وينتشر في الإعلام الإسلامي أو نوصل للمسلمين فاهم إن كلمة كافر أصلاً ما هيش شتيمة خالص.
طب أنت عايز تقنعني بس بيني وبينك القساوسة مش فاهمين كده؟
لا هم فاهمين، ما ده اللي بنقوله.
طب هم بيصدروا للناس فكرة ان ايه ده بيشتموكوا، ده بيقولوا عليكم كفار، ده بيهاجم شيء. يعني
انا مش مهندس خال، معلش بس خال ال هي ما جاتش على كلمة كفار، ده سورة التوبة اتدرست في الكنائس السنة اللي فاتت.
امال ايه؟ انا عندي اسبوع واحد جاي لي واحد من حلو مسلم من حلوان ومسلم من اسكندريه وبيقول لي واحد صاحبي مسيحي بيسالني سوره التوبه، واحد صاحبي سوره التوبه مره واحده في الجرنال، يعني نزلت مره واحده في الجرنال. ما دي نقطه، مره واحده تم تدريس الامور، اتعمل حاجه اسمها برنامج الخدمه مع المسلم، يعني الدعوه مع المسلم. بقول لك ازاي، ازاي تخدم المسلم في حاجه اسمها الاسلاميات اللي هي عندنا اسمها الشبهات، وبتخش عليه بالطرق الفلانيه. زي ما ده اتعمل في الكنائس احنا برضو اتعمل عندنا في الجوامع اشياء اخرى برضو. فده اللي بنقوله، لا يا جماعه احنا عايزين نخف هذا الخطاب التهميشي. انا هسالك سؤال، انا عايز كل مشاهد فينا يسال نفسه دلوقتي، مشاهدينا النهارده، امتى رحت زرت جارك المسيحي؟ هو انا لازم اكون مش متدين عشان ازور جار مسيحي؟ لا، دي مش سنه النبي صلى الله عليه وسلم. هو مش زار جاره اليهودي لما لقاش الزباله، مش زار الغلام اليهودي لما جاش الشغل. لا يعني هو لازم النهارده بيتدخلوا فيا، لازم اتنازل عن ثواب الديني عشان اعرف واحد مسيحي، او عشان خاطر اود او ابر صديق مسيحي. لا، ده انا قراني وديني بيامرني بكده. يبقى انا عايز اخلي الخطاب الموجه لجموع المسلمين هذا خطاب معتدل، والخطاب الموجه لجموع المسيحيين خطاب معتدل، والناس اللي بتقوم بخطابات اخرى تهميشيه او اقصائيه النهارده لازم تفهم كويس قوي ان ده بيحرق البلد. يا اما اللي بيعمل كده خائن لوطنه او مغفل. يعني طيب، مش داري ان هو بيتلعب بيه.
باش مهندس فاضل، عشان هرجع للاستاذ ياسر والاستاذ ممدوح، انت برضو داخل سخن معايا النهارده قوي. شايف يعني ايه لزوم التصعيد اللي حضرتك شفته من المسيحيين في احداث مسبيرو مع المجلس العسكري بهذه الصوره، لدرجه ان نجد قتله من الطرفين، والبابا شنوده بيقول اللي قتل دول قله مندسه ما لهمش علاقه بالمسالمين رغم ان في شهود عيان. اقرا لحضرتك بس جمله صغيره ممكن. الاستاذ بولس رمزي المفكر المسيحي بيقول كنت في المسيرات من اول شارع شبرا حيث كان القمص متياس نصر كاهن كنيسه العذراء بعزبه النخل ورئيس تحرير الكتيبه الطيبه، واقفا على اعلى سياره مخصصه يحرض الاقباط المتواجدين في منازلهم وشرفاتهم بالنزول الى الشارع والانضمام الى المسيرات والمظاهرات. وعندما وصلت الحشود الى مسبيرو فوجئت باناس يقومون باشعال النيران في سيارتين مدرعتين القوات المسلحه، وما ادبع ذلك من سقوط ضحايا بين صفوف القوات المسلحه التي اضطرت للرد باطلاق نيران في الهواء والتحرك بالمدرعات تجاه المتظاهرين مما تسبب في اصابه بعضهم. المثير للدهشه كما يقول بولس رمزي ان لافتات الاستغاثه الى العالم وان الاقباط يهاجمون من القوات المسلحه المصريه كانت معده مسبقا قبل اندلاع اي احداث او مشاكل وقبل وصول المسيره الى مبنى مسبيرو، وشهد عشرات من الشباب القبطي يرتدون اكفانا مكتوب عليها شهيد تحت الطلب يتصدرون المسيره. وكل هذه اللافتات واللقطات تم تصويرها بالفيديو والصوره قبل اندلاع الاحداث وقبل وصول المسيره الى مسبيرو، مما يؤكد ان هناك مينيا مبيته تهدف الى حدوث اصابات ومواجهه مع رجال القوات المسلحه. وده اللي قالته تقرير قناه الحره، هنعرضه حالا على الشاشه هتشوفه حضرتك من تقرير الحره الامريكيه. تعليق حضرتك.
طيب بسم الله الرحيم. هو بص حاجة، انا ممكن عندي تعليقين.
اتفضل.
عايزين نهيج، عندي 20 حاجه اقولها عشان نهيج.
لا مش عايز اهيج
انا ولا عايزين نهدي، عندي 20 حاجه عشان نهدي برضه.
اتفضل.
هي النقطه دايما بحط لنفسي كده مبدا هدف، انا هدفي من الكلام اللي هقول النهارده ايه؟ اهدي الناس ولا هيج الناس؟
عايزين نهدي الناس.
بالظبط، عايزين نهدي الناس. بالظبط. الحمد لله احنا متفقين على هذا الكلام، وكلنا اظن متفقين على هذا الكلام النهارده.
صحيح.
شوف حضرتك، بالتاكيد اللي بيحصل النهارده من كثير من القساوسه الحقيقه في تهييج شديد جدا للاخوه المسيحيين. انا عشان خاطر افضل اخاطب المسيحي واقول له ان اخوك المسلم ده احبائنا المسلمين دول غزاة، دول محتلين بلدنا، انت فاكر ان انا هينفع اتعايش مع واحد بيبص لي على ان انا اسرائيلي وهو فلسطيني؟ مش هينفع. اذا هذا الخطاب لازم يلغى. فده حقيقي ان فعلا في قساوسه عملوا هذا الكلام، لكن في نفس الوقت برضو ربنا بيقول لنا ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. ايه لزوم ان ده يحصل؟ والله مش عارف، والله عندنا مسلسل حرق كنايس ومسلسل اعتداء على كنايس، ودي مشكله برضو كبيره جدا. والغريب بقى كمان يعني تتفرج على الفيديوهات بتاعت ضرب الكنايس وحرق الكنايس ديت، يعني يمكن يعني باستثناء بتاعت امبابه، غير كده انت تقريبا مش شايف اي حد له سمت اصلا اسلامي. اذا انت بتتكلم ان الكراهيه موجوده، يا راجل ده في كنيسه اسمها المدمره، بقريه اسمها المدمره في سوهاج، حتى ما سمعناش عنها. انت عندك اعتداءات بتتم حتى احنا ما بنسمعش عنها بقينا. الناس كلها لا للكنيسه لا للكنيسه، مش فاهم. والراجل كان مع حد، كان اتفرجت عليه في اليوتيوب بيقول لك احنا اتفقنا معاهم تبنوا الكنيسه بشرط بدون جبه وبدون صليب. ده كتر خيره ورانا ما قالهمش يعملوا مئذنه ويحطوا هلال بالمره.
مين
بتاع ادفو؟ بتاع ادفو انا اتفرج عليه بعيني انا.
لا بس ده ما كان هو بيتكلم على الكنيسه، الراجل بيتكلم ان دي مضيافه،
دي مضيافه بص
بتقيموا فيها شعائركم. أيوة. فما تحولهاش لكنيسه وتحط لي قبه وحاجه بدون تصريح.
حلو جدا. هل انا النهارده المخول بان انا اللي هنفذ القانون ولا الدولة تنفذ القانون.
معلش ردود افعاله باشمهندس فاضل، ردود افعال للناس، ان مين اللي يبتدئ بيستفز مشاعر الناس؟
من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه. يعني فين ما يستطع؟ يعني من ضمن معاني فين يستطع اذا كان مش مخول بالتنفيذ. هل انا مخول بالتنفيذ؟ ثاني واحده، ومين فينا اصلا ما بيخالفش حتى قوانين البناء؟
لا احنا مش مع الهدم وكلام ده، احنا مع استفزاز المشاعر.
يعني انت النهارده باشمهندس فاضل لما نيجي نتكلم في كنيسه عايز تقنعني برضو تاني ان وجود ثلاث كنايس بالخريطه 2.5 كيلو 8 كيلو 35 كيلو 30 فرد مسيحي موجودين هو اللي المضيفه دي هي اللي ولعت الدنيا وخلت المنظر اللي حصل في المسجد؟
لا لا لا، بعد اذن حضرتك ماشي، انت عندك مسلسل شغال كل اسبوع، عندك كيس، عندك عندك مسلسل كبير جدا، وبعدين بقى تطرف شديد جدا. يا اما اقول له تعمل الكنيسه بس ما تحطش عليها صليب، يا اما هو يحط لي 70 صليب. يا راجل ده انا كنت هعمل حتى وانا بعد الصلبان اللي فوق الكنيسه اللي جنب كوبري 6 اكتوبر، خلينا نتكلم بصراحه، وما عرفتش عدها. فسالت نبيل ابيباوي، قال لي كان معايا انا، هو نبيل ابيباوي نفس اللي قال لي الدكتور نبيل ابيباوي، قال لي كان معايا سواق في اداره عدهم، هو نفس المعترف. ايوه في عمليه، على فكره ثانيه واحده، انا مش بقول لهم مش تحطش صليب، ثانيه واحده، هو في نقطه خطيره جدا، انت ليه بتهايلايت قوي الخلافات اللي بيني وبينك؟ حط صليب. لكن انا بيتبني جنب بيتي كنيسه عليها 70 صليب، السور بين كل صليب وصليب صليب، وبعد كده الكنيسه على نفس الصلبان ده غير الصلبان اللي فوق. طب يا اما اقول له ما تبنيش صليب بس حط صليب خالص، يا اما احنا هنعمل بشكل، يعني في عمليه استفزاز متعمده من الطرفين، هذا نتيجه خطاب معين بيوجه للطرفين. خليها صراحه.
تعالي حضرتك دكتور ياسر، بس هاخد مداخله صغيره. معانا الاستاذ محمود داوود.
اهلا بحضرتك يا شيخ خالد، السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم الباحث مقارنة الاديان، ازي حضرتك يا فندم؟
الحمد لله بخير يا شيخ.
اتفضل يا فندم، تعليق حضرتك.
كلمه مداخله بس سريعه ان شاء الله. في بعض المصطلحات احنا بنقولها، المصطلحات دي مصطلحات خطيره جدا.
فضل.
اولا ما ينفع نقول الاقباط لان الاقباط دول المصريين، فالمشكله مش مع الاقباط.
كويس.
وما ينفع نقول النصارى لان المشكله مش فقط مع كل النصارى، المشكله مع الارثوذكس، لان النصارى دي معناها بروتستانت كاثوليك. عمرنا ما سمعنا ان في مشكله بتحصل مع بروتستانت مع ادفانتس مع جهوفا ويتنس مع اي حاجه الا مع اتباع عظيم الارثوذكس البابا شنود. النهارده كمان يا دكتور شيخ خالد حضراتكم بتتكلموا عن التهدئه، التهدئه ما ينفعش فيها الطبطبه، لازم يكون في يد من حديد. النهارده مثلا في عضو في حركه 6 ابريل اسمه احمد دومه، وهو كمان صاحب جريده اليوم السابع.
بس ثانيه واحده عشان بس ناكد على الناس، لان احنا فصلنا 6 ابريل اللي هي الجبهه الديمقراطيه ولا 6 ابريل اللي بياخدوا ويدوا؟
لا ده حضرتك تبع الجبهه الديمقراطيه.
تبع احمد ماهر يعني؟
احمد ماهر.
اتفضل قولي تبع احمد ماهر، عشان احمد ماهر معروف اجندته يعني.
نعم ده اسمه احمد دومه، وعضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثوره، وصاحب جريده اليوم السابع، حاطط في الصوره بتاعته على البروفايل على الفيسبوك الحساب بتاعه كاتب المقاومه المسلحه هي الحل ويسقط حكم العسكر. مقاومه مسلحه ضد مين؟ ضد اخوك اللي داخل في الجيش، ضد اخوك اللي مخلص الكليه وقدامه سنه يخلص فيها جيش، تقاومه مقاومه مسلحه؟ هل هو ده هيكون الحل؟ لازم المجلس العسكري يضرب بيد من حديد على هؤلاء.
انا بضم صوتي لصوتك في دي، وبقدم بلاغ للنائب العام في هذا الولد اذا اراد ان يهيج الشعب المصري بهذه الصوره الوقحه، انه عايز يعمل تهييج مسلح على صفحته في الفيسبوك اعتمادا على ان الفيسبوك هو الذي اسقط نظام مبارك، وبالتالي هو اللي ممكن يشعل الفتنه الطائفيه في مصر. اتفضل كمل يا استاذ.
نعم، والقصف لوباتير كمان قال ان في بعض المسلمين هينضموا لينا، والمقصود بيهم اللي هم 6 ابريل وما شابه، فده 6 ابريل عايزين يستغلوا حماس الارثوذكس ويعملوا انقلاب على الجيش. لازم القصف لوباتير يتحاكم، القص المشلوح اللي قال
الكلام ده قاله، الكلام ده قاله الحقيقه جمال اسعد امبارح، دعا الى اعتقال القصف لوباتير والقص متياس باعتبارهما المحرضين على هذا الامر والوصول الى هذا الصدام الدامي.
نعم، ينبغي الضرب بيد من حديد
على كل حد يخالف القانون ويهيج الفتنه الطائفيه في مصر. بشكر حضرتك.
وانا شكرا لحضرتك
استاذ، ربنا يخليك. شكرا استاذ محمود داوود، معلش انا متاسف، احنا معانا ايه؟ طيب نشوف الفيديو ونرجع نعلق مع الدكتور. طيب اديله لحظات. اتفضل يا دكتور ياسر كمل.
انا اقول بس ان المؤتمر ان ده عن سبق ارسال وترصد، ان قبلها بيومهم 8/10 في مطانيه شبرا الخيمه تحت رعايه الانبا مرقص اسقف شبرا الخيمه، وبحضور الانبا يؤنس سكرتير البابا شنوده مندوب عن بابا شنوده، تم تكريم اتحاد شباب ماسبيرو والمتظاهرين اللي هم اتحدث فيها القمص متياس نصر وقال شبابنا باللفظ علشان مش شايلين سلاح مش عاملين حسابهم. وبعد كده قال والمشير عارف احنا هنعمل ايه لو ما اقلش المحافظ دوت. مش بتكلم عن انطونيوس المخلوع المشلوح، انا بتكلم عن متياس
مصر.
طيب انا عندي خبر تعلق لي عليه برضو. ماشي. اجتماع طارئ لاتحاد شباب مسبيرو للبحث والرد على الاحداث في الاخر خالص. منسق الاتحاد رامي كامل قال لوكاله الانباء الالمانيه ان الاجتماع الذي يتوقع ان يعقد نهايه الاسبوع الجاري او الاسبوع المقبل سوف يناقش العديد من المقترحات لوضع خطه لاداره الازمه الحاليه، وقال جميع الخيارات مفتوحه ولن تضيع دماء اخواننا الابرياء هباء من دون محاسبه. هل ده
هو ده سلسله الدمويه اللي احنا بنتكلم عنها؟ عشان كده احنا بنقول الحلول نعالج. نشوف الباشمهندس فاضل بيتكلم ان اللي بيهيجوا مشاعر الشباب والحماسه بتاع الشباب لابد من اللي احنا نتعامل معاه.
اما يجي يا باشمهندس فاضل
طبعا لا
اما يجي
طبعاً.
اما يجي القمص ماتياس ده جاي اللي هو الكتيبه الطيبيه اللي هي عشان اللي موجود اللي هي الاقصر يعني من نعم. طيب الاقصر نعم. الكتيبه ده مس 10,000 واحد لبسوا تيشيرتات سودا وعليها صليب ومسدس في مظاهرة عقب احداث
لما عمل كده بعض الشباب الاخوان في الجامعة. انا فاكر ايام النظام السابق عرض عسكري شيعوهم كلهم الاخوان بالدنيا كلها
عقب ثقة. هو اللي قال مشروعنا اعادة تنصير مصر في كتب الكلام. هو طبعا هو كاهن عزبة النخل اللي هو متياس نص من قريوس. يبقى لما يطلع متياس لما يطلع في لوبتير يقولوا الكلام ده ويحرضوا يبقى لابد من محاسبة المحرضين.
طيب استاذ ممدوح هشوف فيديو وترجع تعلق لي، لان احنا النهارده فعلا مش بهزر. انا لا ارى الا انه زي ما قلت امبارح من امن العقوبه اساء الادب. ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران. لازم دوله القانون تفعل على الكبير والصغير حتى لو راس المؤسسه الاسلاميه او راس الكنيسه المسيحيه. نشوف الفيديو ونرجع نشوف تعليق الاستاذ ممدوح. خليكم معنا.
لو قعدت فكرتوا هتلاقوا ليه قران وليه احباء وليه قرايب ضمن الجيش المصري. لسه في واحده من الاخوات بتقول يا ابونا انا نفسي اكون معاكم بكره بس للاسف انا من القوات المسلحه فمش شاطر اجي. انما احنا بنحب الجيش المصري وبنحب القوات المسلحه. انما القله اللي كانت موجوده في مسبيرو دي عار على الجيش المصري. واحنا النهارده ويوم الخميس قدمنا بلاغات ضد هؤلاء. قدمنا بلاغ باسم ابونا متياس نصر يحمل رقم 544 ضد اللواء ابراهيم الطماطي مساعد قائد الشرطه العسكريه. والنهارده كان معانا رائف وبكره رايحين تاني لان الحقيقه العباد مش هيسيبوا حقهم على الاطلاق. التكريم الحقيقي اللي منتظره رائد ومنتظرينه كلنا هو حضوركم بكره الساعه 3 قدام دوران شبرا علشان نطلع كلنا بمسيره لم تراها مصر من قبل. هنطلع بمسيره مصر ما شافتهاش قبل كده وهنختم مسيرتنا جوه مسبيرو. وهيكون معانا عدد كبير من الاحزاب الليبراليه المحترمه وحركه 6 ابريل وعدد كبير جدا من الاخوه المسلمين. اللي عايز اقول لحضراتكم حاجه مهمه يا بار واللي بيقول كده دول كتير وانتوا عارفين كلمتي. احنا مش هنقدر ناخد حقوقنا الا بوجودنا مع المسلمين المعتدلين في مصر. وهم كثره سيبوكم القله اللي جايه من البلد دي ولا اللي جايه من البلد دي اللي بيشتغلوا الاجندات وهابيه. انما دول مش هم الغالبيه اللي في مصر. دول دخلاء على مصر. المصري الحقيقي هو المسلم المعتدل والمسيحي اللي موجود في هذا الوطن. كتفنا في كتفهم بكره هنطالب بحقوقنا كلنا. واحنا عارفين ان كتف كتف اخويا المسلم هنقدر ناخد حقوقنا. اوعوا تفتكروا انكم اقليه. احنا أغلبية في هذا الوطن، مش كمسيحيين كمعتزلين كأقباط حقيقيين، الأغلبية في الوطن ده هم
أقسم لكم بالله إن لم يعتقل هذا الرجل مصر هتشوف خراب. شوف الإخوة قاعدين الأفاضل، وكان قبلنا سامح فوزي المسيحي بنبحث عن تهدئة، انظروا إلى خطاب الرجل وهو يقول هنروح نحتفل جوه مسبيره. هذا الرجل يمارس دور من أنواع البلطجة. ده بقى اللي بكلم عليه المهندس فاضل، وهروح للأستاذ ممدوح الشيخ في مسألة استفزازات المسلمين على انه يقول لك انا معايا المسلمين المعتدلين و6 ابريل، طبعا احنا عارفين احمد ماهر والشله بتاعته. ثم بيتكلم عن ايه؟ انه ويتكلم عن انه سيبوكم من القله، الراجل ده نفسه هو اللي طلع في محطه مصر قال لمعتز مطر السلفيون اخطر على مصر من اليهود. ده في لوباتير بيشتم في المسلمين وبيشتم في الجيش وبيتكلم هو بمنتهى الوضوح على انه هيعمل همجيه وعايز يخترق مسبيره. أسأل سؤال للمجلس العسكري، لماذا لا يعتقل؟ يعني ألا تشعروا أن كنتم بتستفزوا أحيانا المسلمين ببطء القرارات؟ لماذا لا يعتقل؟ مين الورادة عشان يتكلم هذا الكلام الأرعن اللي عايز يشعل مصر وهي قادمة على انتخابات محترمة لم تشهدها من قبل، انتخابات برلمانية أو انتخابات رئيس، وجاية لقدام، وزي ما المهندس فاضل بيتكلم أن في أعداء كثيرين يتربصون بهذا الوطن عشان ما يمشيش في مساره الصحيح. لمصلحة مين يترك هذا البلطجي عشان يقول هذا الكلام وفي الاخر نقول عايزين نطبطب عليهم يا جماعه ما هم اصلا معذبون ومضطهدون؟ تعليق حضرتك استاذ ممدوح.
هو انا تعليق اولا انه مقياس نصر من الملفات الخطيره جدا.
ده في لوباتير حضرتك.
ما انا عارف بس بعلق على كلام دكتور ياسر، لانه انا تذكرت دلوقتي انه استاذنا المستشار طارق البشري تحدث عنه طويلا في كتابه الكنيسه او الدوله اللي صدر حديثا، تكلم عن الكتيبة الطيبية وكيفيات تربية الناس داخل الكتيبة والأدبيات الصغيرة التي تستخدم لتكريس فكرة عزلهم عن المسلمين وفكرة استعادة الهوية المسيحية لمصر. ده شكل من أشكال الانتحار. الحقيقة أنا تقديري أنه لما حضرتك سألت أستاذ سامح على اقتراح قبل ما يغادر الاستوديو، أنا جه في ذهني فكرة أنه هل إحنا ممكن نوصل لنقطة نقدر فيها في المناخ الإيجابي اللي أعقبته ثورة 25 يناير نقرر أنه الحل في طي الصفحة عند كل الأطراف؟ طي الصفحة مش بمعنى التعدي على حقوق السلطات القانونية في تطبيق القانون على من خالف، لا، طي الصفحة في السجال، لأنه إحنا وصلنا لمرحلة من يريد أن يتكلم ساعات غير منقطعة عن الأخطاء الموجودة في الطرف الآخر سيجد شواهد.
صحيح.
وأنا لا أساوي بين الجاني والضحية لأنه ده منطق مختل، ولا افترض انه حديث احد الناس من المسلمين او حتى الدعاء يمكن ان يوزن في ميزان واحد بحديث رجال الاكليروس الديني. رجل الاكليروس عند المسيح هو شخص مقدس، وبالتالي خطأه خطيئة. هذه مسألة مهمة جدا ان توضع في الاعتبار، انه ما نبقاش في النقاشات يقول لك انا اقدر اجيب لك 10 اضعاف دعاء. الدعاء في النهاية اشخاص اصحاب اجتهاد شخصي يمكن ان يهدر من اوله الى اخره.
صحيح.
لكن رجل الاكليروس بالنسبة للمسيحي هو رجل محل حلول الرب، وبالذات في كنيسة ذات طقس عالي ولها تقاليد زي الكنيسة الأرثوذكسية المصرية. المسألة الأخرى أنه أنا أحيانا بشعر أنه اختلاط الحسابات السياسية بالذات في هذه الفترة تجاه المجلس العسكري دفع بعض الناس إلى الوقوف في صف المجموعة اللي خرجت وراحت مسيرهم من المسيحيين نكاية في المجلس لحسابات أخرى. أنه في مشكل في الفترة الانتقالية في موعد الانتخابات في الدستور اولا والرئيس اولا، وجدوا فرصه لتصفيه حسابات مع المجلس
فانضموا للمدور،
انضموا بتصعيد غير مفهوم. يعني انا هالني ان ارى ان المدرعه تجري وراء الناس حتى لو كان جواها المشير الطنطاوي، امر مرفوض. لكن كمان هالني عدد الضحايا من الجيش، ده عدد يقع في معركه عسكريه. يعني سيبك من انه الناس قالت اصله قال وما اتقتلش، اصله في اكثر من 100 جريح على الاقل في حدود ما اعلن انه في 100 جريح من الجيش. رقم القتلى الان
رقم القتلى ان قابلني ضابط النهارده قال لي مات الرائد اللي كان موجود في الجناح امبارح كده ضابطين وثلاث عساكر.
ما انا لن ادخل في ترجيحات حتى لو كان مصدرها موثوق فيه.
ماشي.
انا بتكلم على عدد الجرحى اللي اصبح شبه مؤكد انه في 100 جريح من رجال القوات المسلحه والشرطه اللي هم وظيفتهم حمايه المكان، حتى انه احد الجنود على التلفزيون المصري بيقول احنا وقفنا حميناهم وغدروا بينا. وانا
كنا بنشرب منهم ميه.
وانا بتفهم دليل انه انا بروح مسبيرو كتير بحكم ارتباطي بالعمل المعنوي. فكنت طول الوقت شايف الناس. انا في وقت من الاوقات كنت ضيف مع الاب عبد المسيح بسيط ابو الخير، كنا في استراحه الاستوديو الاخبار، وجاي شاب من المتظاهرين وهو موجودين في حمايه الشرطه والجيش تحت، وطالع يقول للناس بالتنسيق مع الراجل انه مين موجود ومين مش موجود ومين حشد. احنا عملنا ثوره، هو مش هتصاودوا معانا زي صور التحرير.
ده مين بيقول مين؟
شاب من شباب مسبيرو في مره سابقه يعني.
في مره سابقه
بعد مره بعد قصه اطفيح. شاهد هنا ايه؟ انه في سقف اكبر بكتير من الناس متخيلاه عندما يخرجون الى مسبيرو. والذي يثار فقط انه في اللحظه اللي تعرضوا فيها للعنف تعرضوا للعنف ليه؟ ولماذا تعرضت سيارات الناس المدنيين للعنف؟ دي لا لها دعوه لا ببناء كنائس ولا بهدم كنائس ولا بتعليق صلبان. والشخص اللي عنده تقدير عالي لفكره المدنيه والاحتجاج السلمي لا يمكن يفهم انه يرمي مولوتوف بالحجم ده على عربيات الناس حتى لو كان في المؤشر هنا ايه بقى؟ انه هناك حاله كراهيه مزدوجه بين الطرفين تمت تغذيتها وانفجرت امام مسبيرو. لكن الجديد انها بقى في طرف ثالث، انه بنلمح في الخطاب حاله من الكراهيه تجاه الجيش، وده خطر جدا لانه يمسنا جميعا.
طيب المهندس فاضل، عايز تعليقك الاول على ما قاله فلوباتير وانت سمعته كامل. واحد لغته، اثنين لمصلحه مين فيديو يصور بهذه الصوره حض على مصادمات وكراهيه واحتلال مسبيرو، ثلاثه الاعلام المزيف اللي بينظر برؤى واحده خلال الثلاث ايام اللي فاتت، منى الشاذلي تلبس اسود، يسري فوده عمال يعيط على الجرحى، وجابوا صوره لقتلى في ثوره ليبيا، في ثوره ليبيا جابوها وصدروها على ان دول اللي اتدهسوا قدام مسبيرو. اتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. شوف حضرتك، بس عايزين نعرف المشاهد يعني ايه احتلال مسبيرو. ان احتلال مسبيرو معناه سقوط النظام، مش تبقى عارف.
نعم.
احتلال التلفزيون يعني الاذاعه والتلفزيون. وانا اتذكر يوم 11 فبراير قبل التناحي على الساعه الظهر كده، كان ابتدينا نقلق احسن الموضوع ايه، الناس عماله تيجي تتفرج وتمشي احسن، بعدين هو يفضل ما يتنحاش اسبوع كمان، الاعداد هتقل، هيحطونا كلنا في علب بولوبيس. فهنا ابتدى يحصل قلق. انا صراحه يومها الساعه 12 الظهر كده قبل صلاه الظهر اقترحت على مجموعه كانت قاعده منهم الدكتور البلتاجي، صفوت حجازي، احمد منصور كان موجود، وكان في الثلاثه المستشارين الكبار، المستشار البسطويسي، المستشار الخضيري، واحمد مكي. قلت يا جماعه انا اعتقد ان النهارده لازم نقتحم مسبيرو، والا كده استشار مكي قال بصوا اعملوا اللي انتوا عايزينه، حصروا اي منشاه، انما اقتحام مسبيرو او اقتحام اي منشاه ده يعني مذابح بالالاف، النظام لن يتورع عن حمايته باي شكل، فاقتحام مسبيرو يعني سقوط الدوله. لذلك هقول لك بقى ايه رايي في لغته. انا شخصيا مستعد افهم كلمه، حتى كلمه شان تقول لي ناس لابسين اكفان بيقولوا شهداء بالملايين والكلام ده كله، انا ما عنديش مشكله في الفهم المسيحي. اولا كلمه شهيد مش معناها شهيد في الجهاد وفي القتال زي عندنا، كلمه شهيد عندهم يعني شهيد ضد الاضطهاد لكن ما يرضخش، فما عنديش فكره كلمه شهيد. على فكره كلمه دماءهم لن تذهب سدى، والله ما عندي فيها مشكله خالص، بل اشوف فيها تهدئه كمان للجموع الايه الثائره يعني بعد احداث او غيره ماشي. انما كلمه اقتحام مسبيرو لابد ان يحقق معاه قدام النائب العام فيها. تقصد بيها ايه؟ هل طلعت منك كده ولا كان في فعلا مخطط ولا كان في فعلا كده؟ لذلك انا مش بكلم المسلمين، انا بكلم المسيحيين اللي هيتفرجوا النهارده على الكلام ده، يمكن يكونوا مش فاتحين قناه الناس، ممكن يكونوا فاتحين اليوتيوب هيتفرجوا على ده. لازم تفهموا يا جماعه ان في قساوسه وراهم اجندات، زي ما في شيوخ وراهم اجندات، ما بعترضش على ده ابدا، ولكن مش معنى كده ان انا ابقى انسان بدون عقل، مش معنى كده انه اخطر شيء في الدنيا انه يشيطن لك جارك المسلم، واخطر شيء انك في الدنيا ان حد يشيطن لي جاري المسيحي. ابدا، ده هو ده اللي انا هحتاجه يوم ما اقع، وهو ده اللي انا هحتاجه يوم ما اقع. فاذا مهم جدا يتفهم تقصد بيها ايه ويتم التحقيق فيها. لو فعلا كان في مخطط لاقتحام مسبيرو ده كلام خطير، يقول لك هينتهي الامر داخل مسبيرو، لا ده كلام ما يتسكتش عليه. ولكن في نفس الوقت انا بخاطب المسيحي، خلي عقل، عندك عقل واهدى وافهم ايه اللي بيراد لبلدك. يوم ما يحصل مصيبه هنا وفتنه طائفيه على سكيل واسع، والموضوع ده في مذابح، في دماء، في كلام خطير.
باشمهندس فاضل قبل ما ننتقل للاستاذ ياسر، سؤال ورد سريع.
نعم.
في الفتره الاخيره كل المشايخ المسلمه، شيخ محمد حسان، الدكتور محمد عبد المقصود، الناس كلها عماله تتجه نحو التهدئه. بعض الشباب برضو من المسلمين زي الشباب المسيحي ساير من جواه، شايف ان التهدئه دي خلت الطرف الثاني عمال يعلي التون بالصوره اللي احنا شايفينها دي. شايف نتعامل ازاي مع الموقف من خلال المجلس العسكري لما بنقول انه النهارده هل ده يقدم للمحاكمة زي ما تقول ونائب العام يتكلم معاه ويحصل تحقيق، ولا نفضل على طول الخط كل ما نيجي نتكلم نقول ايه معلش اصل كان حاسس بغضب، معلش اصل كان متضايق شويه، معلش اصل الكنيسه واحد مش عارف هدمها، بنبرر له ليه؟
مش كلمه الكنيسه ما مش واحد هدمها، دي مش حاجه قليله ماشي. ما لو لو ماشي لما مسجد بابري، لما مسجد في الهند بابري اتهد في الهند احنا كنا مولعين معلش. واقول لك حاجه بقى، اكبر نسبه عدد اعتناق الاسلام في الهند جت بعد 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 ما حصل كده، ده كلام خطير. لكن انا بقوله الاتي، انه لا مش عايزين نقلل من حجم الغضب والجرح اللي موجود عند اخواننا المسيحيين، لا مش هنقلل من حجم ده ابدا. انا لا اسمح فعلا من التقليل من حجم الغضب،
يعني مش هتسمح
لا مش هسمح فعلا إن لنفسي انا اسمح كنت حر، لكن انا مش هسمح لنفسي اني اقلل من حجم الغضب ده. اخي انا لما الاقي في ظرف شهرين 7-8 كنائس حصل لهم مشاكل وحصل لهم هدم وحصل لهم بتاع وكل قاتل من هب وده بيجي مد ايده على كنيسه، حبيب قلبي الكنيسه اتذكرت في القران على ايه؟ ان لو ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض،
ولولا دفاع القراءه
معلش انا معايا معلش ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر في اسم الله كثير. اذا بعد اذن حضرتك انا ربنا شرع لي اني اقاتل دفاعا عن الكنيسه مش اهد الكنيسه. الكنيسه بقى بنيها مخالف حاطط لي صليب حاطط لي جرس، عندنا سلطات مش هنسمح لنفسنا
ابدا. انت هل ترى المسيحيين يحترمون السلطات؟
نعم،
هل ترى المسيحيين في مصر الان يحترمون السلطات؟
لا ليش دعوه، السلطه ضعيفه نغير السلطه وتيجي سلطه قويه، ولكن مش انا اللي هسيب 70-80 مليون مسلم يروحوا ينفذوا القانون بايديهم. دي هتبقى همجيه.
أقول دي طب وهم اللي عاملينه ده مش محاولة لتنفيذ القانون بالدراع؟
لا مش قانون أصلا اللي بيحاول يعملوه، هو ده بيحاول يعبر عن غضبه ولكن بطريقة خاطئة، عايز يروح يتظاهر أهلا وسهلا، مسلمين يتظاهروا معاه، أنا أول واحد تتظاهر معاه، ولكن هتقتحم مسبيره وأنت بتتعدى فوق الحدود. طيب. أنت كده داخل على
مصر المحرمة. اتفضل.
التسجيل ده واضح إن دوت من دي المظاهرة اللي كان بينتويها القس في لوبيتير، مش مظاهرة سلمية. والا مش معقوله من الطبيعي اللي انت هتخش السلام عليكم يا جيش انا داخل احتل مسبيده يقول لك اتفضل وخد الشاي بتاعك وانت ماشي. اكيد اللي انت داخل وناوي الحاجه، والدليل على كده ان في مؤتمر مسبيده كنت بتكلم عنه احد الكهنه قال بيقول انا بقول لعصام شرف احنا مش هنسكت على حقنا وهنموت فداء للصليب، ومصر مش اسلاميه ولا عربيه، مصر ارثوذكسيه قبطيه وهتفضل طول عمرها كده.
ده مين؟
ده قصة مش بس شكله ما عرفش اسمه يعني. بس ده موجود في المقطع وكل ده موجود هتلاقيه كل ده مرتبط.
طب انت شايف ياسر الكلام ده لما بيوثق يعني النهارده ابو انس السلفي على فيديو طلع الدنيا هاي ثانيه واحده بس ارجوك لا ارجوك والله بس عشان احنا عايزين نعالج موضوع بحكمه. لما هذا الشاب طلع بعد ما شاف تراشق الرصاص من الكنيسه في امبابه ومقتل للمسلمين جنبه قال ما نبقاش رجاله لو ما حرقناش الكنائس بعنف كده، خدوا له الفيديو ده ودخل الاعتقال. هل لا يرى المجلس العسكري والحكومة والأمن الوطني والجيش والناس هذه الفيديوهات اللي يصطادوا من خلالها الناس دي للتحقيق معهم بقوة على إنه مصري مش مسيحي يا سيدي؟
دي النقطة اللي بيقولها، النقطة اللي بيقولها دلوقتي إن أبو يحيى فين أبو يحيى دلوقتي؟ معتقل في سجن التأديبي علشان بيقولوا محرض ومفيش دليل واحد إنه محرض، هيجيبوا لنا مفيش تسجيل زي دوت موجود.
كويس.
أما يجي في الآخر التقييم البابا شنودة والمجمع اللي كان موجودين معاه إن دي قلة مندسة، القلة المندسة أصبحت مظاهرات المندسين. المندسه اللي بتضرب الجيش، المندسه اللي كانوا ماسكين الاتوبيس اللي كانوا عارضينه مع
القنوات وعسكري امبارح دغدغوه.
انا لاول مره اشوف ضابط مصري بيهان كرامته من قبل المصريين، لاول مره يقتل جندي مصري على ايدي المصريين.
ده انا سيب لي عقلك على
حاجه ماشي ضاربينه بيضربوه من ورا وبيسحلوه بيتسحل، واحد تاني في مدرعه بيطلع له بالعصبيه بالطوبه بيديها له بينزله تحت يضربه بيضربه بالصليب من تحت
ان دي جابتها
بالصليب من تحت الكلام ده بس ازاي الكلام وصل؟ انا قله مندسه قله مندسه.
طب انا عايز اعلق، ده حتى اسماء محفوظ راحت للمستشفى القبطي كده عشان يعني عايزه تتعاطف، راح مسيحي رزعها بالقلم على وشها ضربه محترمه يعني، والكارثه نهايته انا بتفهم الغضب اللي انت فيه.
احنا
يعني واضح ان العنف صار عقيده راسخه احيانا في التعامل.
القله المندسه انت هتلاقي في تسجيل عندك في دقيقه 3:25 ثانيه، فالقص بيقول بيبلغ بيقول ببلغك الرهبان في حاله استشهاد والاباء مش قادره تمسك اعصابها وهتبقى الدم للركب. ده قص لما شاف واحد جنبه الكلام ده موجود عندك وهكتب لك في الكنترول.
صحيح.
لما نلاقي الكلام ده الشباب المتحمس لما يشوف الخطاب دوت الخطاب الدموي الخطاب اللي فيه استشهاد الخطاب اللي فيه العنف ده كله يبقى اكيد هيروح هيستشهد بجد. انما لما الاقي احنا الجيش بيهدي
والله والله السلفيين كلهم بلا استثناء بيتصلوا
الان بتاع ده عصفي انا كنت
الراجل بيهدي هو اخوان
كل الناس بتهدد كل الناس هدت اشمعنى لغايه في البطيل لغايه امبارح بيتكلم معاه الابراش بيتكلم في بنا وتعمل ايه في
عقبات. انا دعني اقول لحضرتك خبر اتمنى ان لا يكون صحيح واسال الله لانه في يعني اخبار عن انه في حشود تانية هتروح مسبيره بكره. اسال الله الا يكون هذا الخبر صحيح. خبر وصل لي النهارده قبل ما اجي ان في حشود بتتجمع من الاقاليم عشان تنزل قدام مسبيره من المسيحيين لانه ما عندهمش استعداد للتنازل عن هذا الصدام. لكن هسمع مداخله الدكتور محمد عباس وارجع للمهندس فاضل الاستاذ ممدوح الشيخ. دكتور محمد سلام عليكم. يا ريت توطي تلفزيون حضرتك.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا فندم.
تحياتي لضيوفك الكرام.
اهلا وسهلا دكتور محمد.
خاصه المهندس فاضل سليمان الذي احبه واخصه بالتحيه.
دكتور محمد عباس يا باشمهندس فاضل مفكر الاسلام. نعم نعم.
واخصه بالتحيه لان منطقه في العاده يعجبني كثيرا.
نعم.
الا اليوم.
لما
فليحتملني اذا لم يعجبه هو الاخر منطقي.
لا الباشمهندس فاضل
انا منتظر والله اي كلام يطلع منك حتى لو نقد فيا. انا بحب اي كلام يطلع منك والله.
يا
ربنا يخليك. تفضل يا باشمهندس. تفضل يا دكتور.
الله خيرا.
تفضل يا حبيبي.
ذلك ان شفاء الخراج يتم بفتحه.
نعم.
والنجاة من السرطان يتم باستئصاله.
نعم.
وليس باغماض الاعين عنه.
نعم.
كما ان نشدان العدالة لا يأتي بظلم البريء والمساواة بينه وبين الظالم.
نعم.
ان المسألة كلها بل المهزلة كلها مبنية على فرية كبرى وهي ان النصارى مظلومون.
نعم.
وليتنا كمسلمين نحصل على نصف حقوقهم او حتى ربع حقوقهم. ثم من الذي ظلمهم؟ الاخوان المسلمون ام السلفيون ام الجماعات ام الصوفية؟ هل كان كل هؤلاء يملكون سلطانا؟ هل كانوا يستطيعون ظلمهم حتى لو أرادوا؟ لا يبقى إذن إلا حسني مبارك ونظامه. لكنهم راهنوا على حسني مبارك كما لم يراهنوا على أحد آخر. فهل راهنوا على ذلك الذي نكل بهم وظلمهم وجعلهم يصرخون في العالم كله ويملؤونه يعني عويلا ونحيبا أنهم مظلومون؟ هل حسني مبارك الذي ظلمهم وهم الذين استماتوا من أجل مساندته في التوريث؟ هل هذا هو الذي ظلمهم؟ أم أن الأمر كله فرية كبرى وحلف تمتد أصابعه النجسة الخائنة في الخارج تنفيذا لمخاطب برنارد لويس؟ شغلان المهندس فاضل العزيز عن أن أرسل بأحر التعازي إلى جيشنا العظيم في شهدائه كما أعزي أسر الشهداء. وأتساءل عن موقف الجيش النبيل حيث يقال أنه أخفى خسائره كي لا يغر صدور المسلمين. تقول الدكتور بثينة رمضان المدرس بجامعة القاهرة وعنوانها موجود كامل عندي إذا أردتموه أنها كانت موجودة بالتلفزيون تحضر ندوة في القناة الثالثة، كانت ضيفة على القناة الثالثة.
نعم.
شاهدت بعينيها أن أول القتلى كان من الجيش، وشاهدت بعينيها 8 من الجنود قتلى، وأنها سألت ضابطا في الجيش فصرح لها أن جميع أسلحة الجنود كانت خالية تماما من الذخيرة. وقد شاهدت الدكتورة بثينة بعض المتظاهرين يلبسون قطعا متنافرة من ملابس الجيش.
نعم.
بعض المواقع الإلكترونية رفعت عدد شهداء الجيش إلى 16. كما صرحت قناة تلفزية ألمانية بأن قتل النصارى قد تسبب فيها النصارى أنفسهم.
نعم.
عندما استولوا على عربتين من عربات الجيش ومدرعة وقتلوا وجرحوا من فيهما.
نعم.
وأن أحد المهاجمين المجرمين قاد المدرعة كي يصدم بها سيارات للجيش فدهس القتلى.
نعم.
كنت أريد أن أرسل بالتعازي أيضا إلى إخوتنا في الوطن في قتلاهم.
نعم.
إخوتنا الذين خاننا بعضهم أول أمس وطعنونا في ظهورنا، ولكن موت هؤلاء وهم يهاجمون جيشنا كان في الغالب الأعم بسبب طيشهم وحماقتهم وإجرامهم. إنني أؤكد أن مواطنا صالحا لا يهاجم جيش بلاده أبدا. من هاجم الجيش بالأمس عبدة شيطان، قادهم شيطان مجرم ولو كان بابا روما.
نعم.
وهم مجرمون ويجب أن يحاسبوا. وإنني عن الأمة التي هي مصدر السلطات أطلب من الجيش، أطلب ولا أقول أناشد، أن يبادر بقتل من يريد أن يقتله وأن يحرق من يريد أن يحرقه. وأريد من الجيش أن يعلم أن قلامة ظفر جندي من جنوده أغلى على الأمة من الهمج الهامج من العشرة آلاف الذين هاجموه بالأمس.
نعم.
ليسوا شهداء، ليسوا شهداء يا دكتور مظهر شاهين، حتى لو كانوا مسلمين وهاجموا الجيش فلا يمكن أن يكونوا شهداء.
نعم.
يا دكتور مظهر شاهين أقول لك ما قاله العلامة دكتور محمد عبد المقصود، هل من حيثياتي أن تكون زعيما للثورة أن تخرج من الإسلام؟ إلا أنني أتجاوز ما قاله العلامة الدكتور محمد عبد المقصود لأسألك عما تردد من أنك تتقاضى من قناة مشبوهة مبلغ 100,000 جنيه شهريا. نريد أن نسألك مقابل ماذا؟ ماذا عندك كي تبيعه لهم بهذا الثمن؟ وما هي واسطتك التي أوصلتك إلى مسجد عمر مكرم؟ لكنني أندد بما هو أخطر من كل ما مضى، وهو نداءاتك أنه لا شرعية خارج ميدان التحرير، وهذا بالضبط ما تريده أمريكا وإسرائيل، ومقصد الليبراليين والعلمانيين والشيوعيين وإخوان الشياطين وعبيدهم. مقصدهم إلغاء صندوق الانتخاب واعتماد الثورة المضادة في ميدان التحرير كممثل وحيد للشعب والأمة. إنني سمعت كثيرا وقرأت كثيرا عما يعد للغد من مذابح مروعة، بلغني أن عبدة الشيطان الذين قادوا مظاهرة المجرمين يعدون لمظاهرة لم تشهدها مصر. وإنني أناشد البابا شنودة أن يوجه نداءه لأبنائه، لشعبه، لبعض أبنائه وبعض شعبه الذين خانوه وخانونا، أن ينادي هذه الخرافة الضالة التي تحالفت مع أمريكا وإسرائيل ضد أمته وأمتها، امنعها يا بابا شنودة، أغلق مخازن السلاح، الجرح في القلب عميق لكنه بالنسبة لك ولهم قد يكون مميتا. أوجه لك نداء، لقد أسأت إلى الأمة أكثر مما ينبغي وأكثر مما يحتمل.
شكرا جزيلا دكتور محمد خير. عباس المفكر الإسلامي الكبير. الرسائل اللي معانا، يا ريت تعملوا إعلان برنامج مصر الجديدة بجريدة مصر اليوم، مش هيحصل طبعا. ما هو الدير وكم مساحته وكم عددهم؟ وهل لدى المسلمين شيء مماثل بنفس المساحة ويحظر دخوله من قبل الأمن؟ المخرج من الأزمة هو أن تتحرك قيادة الإخوان، وكفاية خنوع علي حيدر. دي رسائل مصلة، يعني دي آراء ناس. أنا يعني محاسبة الجناة الأقباط وتفريغ الكنائس من أسلحة أولا. إسماعيل السويس، أدركوا قناة الأمة قبل أن تغلق 30 أكتوبر، القناة الوحيدة التصدي للتنصير. قدموا عذركم اللي قد بلغت. للأسف شيخ خالد لم توفق في اختيار ضيوفك اليوم دكتور شريف الجوهري. لا يا دكتور شريف والله ما احنا يعني ما بجيبش كله في اتجاه واحد، علشان ما يبقاش دايما بيتقال ان احنا نظرة احادية، انما لو في شيء انا معترض عليه بشخصي بعترض عليه، يعني مش لازم اوافق الضيف في كل ما يقول. يعني اسألوا الاخ النصراني اللي هو كان الاستاذ سامح، الا يوجد بالكاتدرائية مصانع وعمال يجب ان يخضعوا للرقابة؟ ارحمنا يا شيخ وكفاية تحريض، جزاك الله خيرا. مش عارف بحرض على ايه. يا ريت تتفرجوا كمان على محطة الكرمة القبطية التي تحرض على المجلس العسكري، وسبون الله ورسوله علنا أن أختكم من مصطفى. الملاحظة الواجب رصدها قول القس متظاهرين مع إخواننا الليبراليين، هل اتضح المقال؟ الحمد لله على السلامة يا تاج راسي يا شيخ خالد، جزاك الله خيرا. عبد الجواد مغاغة، رب يحفظ مصر من الفتنة، أمين يا رب. لله درك يا شيخ خالد، جزاك الله خيرا. حفظ جزاك الله خيرا، معلش يعني سامحونا في السرعة كده. طبعا بعتين كل اللي بعتين رسائل في الاختيارات بتاعي. السلام عليكم، انا شاهدت على قناه الحره احد المحررين ركب سياره مدرعه وجرى بها على الجب. الاخوان اكبر بكثير من تلك القله الماجوره لاثاره الازمات. علي حيدر، اعتقال هؤلاء الخونه حينما نتكلم عن الكفار فهم كفار عند الله وليسوا عندنا، ونحن كفار عندهم. باشمهندس فاضل، طب حددينا بس دقيقتين كمان يا شيخ حمدي. يا استاذ حمدي، باشمهندس فاضل، انا كان سؤالي مع مين؟ مع حضرتك؟
هو كان معايا بس واضح الوقت ده.
لا 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 هنرجع ناخد كل واحد في دقيقتين كده. تعليق حضرتك طبعا على كلام الدكتور محمد عباس، وعلى بعض الناس اللي شايفانا ان احنا يعني في بعض الناس قد ترى ان احنا ماشيين في منحة، وده كبت مشروع للشباب المسلم، زي ما بنراعي الكبت المشروع للشباب المسيحي زي ما علق عليه الدكتور ياسر من خلال كلام القساوسة. لانه في ناس ابتدت تزعل لانه برضو مات، هنفترض خمسة بس من الجيش يا باشمهندس فاضل، وسائل إعلام لم تتكلم عنهم على الإطلاق، إنما كان كل كلام يسري فودة ومنى الشاذلي وخالد منتصر والمجموعة دي كلها حرقة ونار. وحتى عمرو الليثي امبارح بيقول تقول إيه يا فلان للشعب المصري وجثمان 19 قبطي خارج من المستشفى القبطي الآن، كأن اللي ماتوا في الجيش دول ما لهمش أهالي، ما حدش يسأل عنهم. شايف تفاعلاتك مع الرسائل وكلام الدكتور محمد عباس إزاي في آخر حوارنا؟ يعني
الملاحظه اللي حضرتك بتقولها دي انا امبارح في التلفزيون المصري ان نعم. بعض الناس الليبراليين اللي ظهروا على الشاشات يتكلموا عن ضحايا الاقباط في المظاهره نسوا عمدا انه في ضحايا من الجيش المصري، ومعك حق طبعا في التساؤل. انا عندي ملاحظه بس على كلام الدكتور محمد عباس، وانا لا احب السجلات الثنائيه، انه في كلامه ما يتحفظ عليه في الحقيقه، في اوصاف انا اعرف انه كررها مرات على بعض الشاشات بحق ميدان التحرير ومن ينزلون الى الميدان. انا اعتقد انه هذا لا من كياسه الدعوه ولا من توافق الحال مع المقال، يعني انه ميدان العلمانيين والليبراليين والوحشين يعني انا الحقيقه الرجل انا كنت من قرائه في وقت ما كان بيكتب في جريده الشعب، وكنت شابا صغيرا مسؤول عن امانه الدعوه والتثقيف في الحزب وقتها، واعتقد انه يعني
الاعتراض على ايه بس عشان ابقى فاهم،
وصفه لميدان التحرير بهذه الاوصاف السلبيه القاسيه لا تتفق مع حقيقة حال الميدان كرمز.
هو الدكتور محمد عباس بيتكلم طبعا والله يعني هو اللي دخل المداخلة
ليست المرة الأولى، ليست
بيتكلم على مسألة انه هل فعلا لا شرعية الى الميدان التحرير كلمة تعتبرها انت
يعني لا 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 حد يعلق عليها طبعا. لا شرعية ميدان التحرير رمزية وانتهت بوجود مسار سياسي، هذه مسألة اخرى، لكن انا اتحدث عن الاستمرار وبعض الاسلاميين يفعلون هذا، وصديقك من صدقك لا من صدقك يبالغون في وصف من ينزلون الميدان وبخاصة في الأسابيع القريبة الأخيرة أنهم علمانيين ويكرهون الإسلام، وغير صحيح، في ائتلافات إسلامية وفي إسلاميين مستقلين يشهد لهم بالأمانة، يعني نشهد لهم دون أن نكون كما يقول
احنا دائما وأبدا بنقول ميدان التحرير جمع كل الأطياف
لا نزكي على
الله اللي عنده أجندات موجود والمحترم المخلص
هذا القيد الذي أردت أن أتوقف عنده لأنه مهم. المسألة المهمة الحقيقة أنه ما يحدث ذكرني بظاهرة حصلت في الأندلس، أنه مع سقوط الحكم المسيحي في الأندلس بدأ بعض القساوسة يخرجوا في الشارع ويسبوا الرسول صلى الله عليه وسلم. كانت مشكلة كبيرة في المجتمع الأندلسي لأن الفقهاء وقفوا أمام هذه الظاهرة وقفة الحائر، انطبقوا عليهم الحد وهذا أمر شرعي، يتحولون إلى شهداء عند بقايا المسيحيين في الأندلس ويصبحون رمز للصراع الإسلامي المسيحي، وإن تركوهم تجرأ آخرون. نحن في مشهد قريب من هذا، وأنا كان هذا منظوري في كتابي خريف البابوات الذي صدر مؤخرا ومكتوب قبل 25 يناير، إنه بانهيار نظام مبارك ووجود تغيير ديمقراطي في مصر الكنيسة لن تستطيع الاستمرار.
سؤال أخير تصدع. سؤال أخير مهم. هل ترى إنه نزول البابا شنودة من على كرسي البابوية يريح المسيحيين في مصر ويهدي الأجواء شوية؟
يريح لك إنه مستحيل.
يريح لك إنه مستحيل. شو نصاب؟
طيب أنا عندي ثلاث كلمات سريعة جدا.
صدق.
أول حاجة فيهم للدكتور محمد عباس، نمرة 2 للبابا شنودة، نمرة 3 للمسلمين.
صدق.
أول حاجة للدكتور محمد عباس، أنا تقريبا كل ما قرأته للدكتور اتفقت على فيه معاه 100% ما عدا اليوم.
زي ما هو اختلف معاك اليوم.
اليوم كنت متفق جدا في اول كلامه طبعا ما فيش شك، ولكن ما عجبنيش بس نبرة التعميم يعني طيب. يعني عشان اقول ان كل قتلاهم دول كنا عايزين نعديهم، ولكن هم ماتوا اثناء الهجوم على الجيش وده عبدة شيطان. لا ناس جدا، منهم ناس حتى ما ماتوش امام مسبيرو، منهم ناس دهستهم السيارات عند نفق شبرا وعندنا الاخ اللي اسمه دانيال اللي خرج النهارده من ميدان التحرير، والاخ اللي اخته اللي خطيبته حكت القصه كلها، فبعضهم كان شبابا مسالما ولا نستطيع ان نعم بالناس. طيب. اول حاجه. الحاجه الثانيه، انا كلمتي لبابا شنودة، لو ان كلمة السيد المسيح عليه السلام من لطمك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر هي مبدأ غير قابل للتطبيق في الحقيقة، سيب الناس تخرج بكرة وتنتقل. أما لو كان هذا المبدأ مبدأ مسيحي أساسي قابل للتطبيق تعالوا نشوفه بيطبق، لأن حقيقة احنا بنسمع المبدأ ده كتير، لكن بنشوف الدول المسيحية مثلا بتطبقه ازاي، انها بدل ما بتدير الخد الايسر هي بتلطش الناس على الخدين. لا عايزين نشوف بقى مسيحيين مصر هم المسيحيين الحقيقيين اللي هم الارثوذكس بيورونا كيف يمكن تطبيق هذا المبدا. انا عايز اشوف بابا شنودة هيطلع ويقول بكره من لطمك على خدك الايمن فقادر له خدك الايسر ام لا. الحاجه الثالثه، المسلمين كله يقعد في بيته، لا تقول لي كتايب اخوان ولا سلم، كله بكره يقعد في بيته، سيبوا الامر دوا مع الشرطه ومع الجيش ومع وبين المسيحيين. المسيحيين المخلصين الوطنيين ارجوكم انتوا كمان لا تنساقوا وراء هذه الدعوه، مش هو ده اللي هيجي لكم حقكم، وحرق بلدكم مش هو ده اللي هيجي لكم حقكم.
اخيرا ياسر، اخيرا الاعمى يقود بصيرا لا ابا لكم وقد ضل مكانه العميان تهدي. انا بكلم المسيحيين جميعا ان ما ينفعش ننساق وراء هؤلاء المتهورين، ولابد ان نسمع لكلام ونصغي لكلام العقلاء والحكماء من المسيحيين اللي لما بيتكلموا بيتقال عليهم يهوذا خائن زي جمال اسعد وغيره. النقطه الثانيه ان قضيه العلاقه بين المسلمين والمسيحيين يبقى الضابط لها ليس هذه القضيه، انما بالنسبه لنا كمسلمين الضابط لها قانون وضعه الله سبحانه وتعالى وشرعه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حفظ دماء هؤلاء، وان هذه الدماء دماء
معصومة ولا يجوز لأحد أن يعني. وبالتالي ما ينفعش المزايدة على هذه الناحية. نعم. موضوع الكنائس والأديرة لو اتعمل موضوع يعني أنا أذكر أهو دير أبو قانة مقارنة بالمسجد الحرام قد المسجد الحرام 15 ضعف. دير واحد اللي هو دير أبو قانة أكبر من دولة الفاتيكان أبو فانة قصدي أكبر من دولة الفاتيكان يليه بعد كده دير أبو مقار. يعني الأديرة دي كلها لو وضعت بالمساحة اللي وضعتها هيئة الأمم المتحدة 46 سنتي على حد أدنى ومتر حد أقصى هيجد ان المسلمين محتاجين اضعاف اكتر من اضعاف 52 الف مسجد بمساحة 500 متر والمسيحيين يحتاج ان يقعد 34 مليون مسيحي في هذه الكنائس والأديرة. يبقى بيتكلموا عن حاجة مضيفة في وسط ان محتاجين 34 مليون وهم حوالي يعني 5
شكرا جزيلا استاذ ياسر متولي المهندس فاضل سليمان الاستاذ ممدوح الشيخ انا بشكركم. انا الحل الوحيد اللي شايفه في نقاط سريعة جدا واحد لابد من محاسبة الإعلام الليبرالي محاسبة قاسية علشان هم بينحوا منح لإشعال البلد بالبكاء لأن منى الشاذلي كانت لابسة أسود امبارح ما أعتقدش إنها لبسة أسود على حد من المسلمين اللي ماتوا في كنيسة امبابة. نمرة اتنين طبعا كلهم على بعض يسري فودة امبارح كان بيطلع في الروح وبيتكلم يعين وبيتقطع ويقول واحدة بتجوزها وشاب كأن برضو جندهم مسلمين وظباطهم مسلمين دول ما عندهمش أي لازمة. الحل الثاني نعاقب فولباتير وكل قسيس يحرض على إثارة الشباب المسيحي بفكرة أنه يصطدم بالقوات المسلحة. خلي بالكم فكرة الاصطدام بالقوات المسلحة فكرة في منتهى الخطورة كما قضينا على الشرطة في 25 يناير أتصور أن بعض الناس شايفة أنه لازم نقضي على القوات المسلحة عشان نقدر بعد كده نصل للمخطط اللي كل مفكريننا بمنتهى الوضوح اتكلموا عنه في تقسيم مصر إلى دويلات وتفتت. آخر شيء وشيء مهم جدا أرى أنه تاني الأول نفكر فعلا والله في تطبيق شرع ربنا سبحانه وتعالى بشكل واضح قوي لأن تطبيق الشريعة هيريح المسلمين ويريح المسيحيين ويخلينا كلنا نعيش في محبة وسلام. ده يمكن الحل اللي صعب يتعمل بس نناشد إن احنا نحاول بقدر الإمكان نسمع الأصوات العقلة زي الدكتور رفيق حبيب نائب رئيس حزب الحرية والعدالة وهو مسيحي بروتستانتي. أتمنى إن تكون الحلقة مشيت في اتجاه هادئ بندور فيها على التهدئة لكن مش معنى التهدئة أن نظل في انبطاح في مقابل بعض البلطجية من القساوسة اللي عايزين يشعلوا مصر نقف لهم بالمرصاد. نتيجة الاستفتاء الحقيقة كانت معانا احنا استفتاءنا كان بيتكلم عن طيب ما هي معايا بنتكلم على الاستفتاء الحاجة الاولى اللي هي 6% المخرج من الازمة حاليا المطلب محاسبة الجناة 6%. نمرة 2 تعجيل بالانتخابات البرلمانية والرئاسية 8%. نمرة 3 عدم التدخل الأجنبي 1%. كل ما سبق 85%. بشكركم وقالوا لي ان امبي كسب الكاس بتمنى من ربنا ما يحصلش ولعة في استاد القاهرة ولا نعرف نسمع عن الناس خرجت مصر مش ناقصة. انا كنت بتمنى والله ان الزمالك يكسب بس عشان الناس تروح كده وتريحنا من الدوشة اللي ممكن تحصل لكن قدر الله ما شاء فعل للزملكاوية. اشوفكم بكرة على خير في أمان الله.